عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مشهد لن تنساه مصر ولن ينساه التاريخ. عمر طويل في مصر لم يعيش أو لم يعيش المصريون هذا الحدث على الإطلاق، أن يختاروا بأنفسهم رئيسهم وأن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليحددوا مصيرهم. مما لا شك فيه فوز الدكتور محمد مرسي كان بمثابة رسالة للدنيا كلها، إنه لا يصح إلا الصحيح، ولا ينبغي أن يكون رئيس الجمهورية زي الأب والأم ما لناش اختيار فيه، إنما لابد أن يكون لنا فيه اختيار. مما لا شك فيه هناك ناس النهاردة صدمت وناس فرحت. حقيقة أنا عايز أقول لكم أن أنا لم أتابع مشهد اللجنة العليا للانتخابات، الحمد لله أنا ما تابعتوش، لأنه تقال لي لو معاك كيس شيبسي جامبو كان خلص 3-4 مثلا وانت لسه بتتابع. وكان المشهد بيذكر بليلة إعلان الرؤية بتاعة رمضان، اللي هو المفتي يفضل يتكلم 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 وبعد ما رئنا ينشف مثلا وبكرة المتمم لشعبان أو بكرة أول أيام رمضان. فكنت نايم أنا صحيت على هرج ومرج في البيت وفرحة عارمة، وكبرت لله تبارك وتعالى حتى في البلكونة خرجت زي المجنون، يعني جلست أقول الله أكبر. ليس معنى أن الدكتور محمد مرسي أصبح رئيس جمهورية مصر العربية أن أنا بتكلم أن الإسلام انتصر وكل حاجة هتبقى سهلة، بالعكس ده التحديات هتبدأ من النهاردة بكل ما تعنيه كلمة التحديات، لأن المبغضين لقدوم رئيس محسوب على التيار الإسلامي ليسوا بقليل. وكنت أتمنى أن احنا النهاردة نشعر بفرحة المصريين كلهم المتفق والمختلف. ليه؟ لأن احنا في النهاية ده صندوق جاب رئيس، بصرف النظر بقى الفارق بسيط الفارق كبير، مهم أن الصندوق اللي جاب الرئيس. طب التصور أن احنا مش محتاجين أن احنا نشعر بشقاق نفسي موجود لمحته على بعض القنوات الفضائية عقب إعلان النتيجة. كنت مستغرب طبعا أن قناة سي بي سي بلف كده عشان أشوف الدنيا إيه، فإذا بها أجده ساعة إعلان النتيجة وبعدها بشوية مسلسل تركي على سي بي سي وسي بي سي وسي بي سي بلس 2 مسلسل تركي. قلبت طبعا على قناة دريم لقيت وائل الإبراشي، وكان في مداخلة قبل منزل المهندس نجيب ساويرس. هنا الدكتور محمد مرسي، لكن بنبتدي نطلب حاجات كما لو كان الرئيس اللي جاي سوبرمان، يعني عايزينه يعمل كل حاجة دلوقتي، ومخاوفنا من الدولة الدينية نفس الوهم اللي عايزين نصدره للناس برضو ما زلنا بنصدره للناس. لقيت مذيع اون تي في اخ كده عامل دوغلاس قاعد مع الاستاذ حافظ ابو سعده واحد اسمه ايهاب الخراط، انا ما اعرفوش هو مين يعني حقيقه، عمال يتكلم مذيع السي بي الاون تي في بشكل تشعر فيه يعني لا مش فرحان، خلينا نتكلم بصراحه، حاسس بحزن جواه كما لو كان الدكتور محمد مرسي فلبيني الجنسيه وجبناه استعاره من الفلبين عشان ياخدنا في مصر 4 سنين مثلا، مش مصري وكسب باختيار شعب. مش عايزين نقعد نفرق في مصر بقى، مدينة نصر تقعد تكتب باطل وميدان التحرير يهيص أو العكس، ده رئيس لكل المصريين نحط إيدينا في إيده ونساعده ونراقبه. إنما النهاردة لقيت مذيع أون تي في بيقول إنجلترا فيها حاجة اسمها حكومة الظل وده شيء مشروع، إمتى المعارضة بقى تعمل لنا حكومة ظل؟ عارف اللي هو يعني خناقة شكل للبيع. ان التيارات الليبرالية والله مش بهزر بعض الناس فيها، اقول بعض الناس فيها، يعني شوف دكتور علاء الاسواني ده انا بختلف معاه كلية، وليه تصاريح تتعبك تتعب اعصابك الحقيقة يعني، لكن اتكلم بمنتهى الصراحة عن تهنئة ولازم الاخوان يثبتوا في مرحلة جاية ان هم يستحقوا ده. مما لا شك فيه انا مش عارف ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى ان دي اكتر جماعة اتبهدلت في مصر، يعني في ترتيب رباني حصل في الموضوع ده، لأنه مفارقة عجيبة يا أخي سبحان الله. يعني على رأي واحد كان بيقول كل واحد دخل السجن ظلما خرج منه بحاجة. سيدنا يوسف دخل السجن خرج وزير مالية، السادات دخل السجن خرج رئيس جمهورية، مرسي دخل السجن خرج رئيس جمهورية. لكن في النهاية عايز أقول حاجة مهمة قوي، إنه مش لازم نحط العراقيل في طريق الرئيس القادم، ومش لازم نشعر الناس إنه الصدام اللي جاي صدام ما بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري. بالعكس، عايزين نقول إنه النهاردة بالتحديد رئيس الجمهورية المنتخب، القوة الليبرالية الوطنية الشريفة، الشريفة أكرر الشريفة، ماليش دعوة بسعد الدين إبراهيم بتاع مركز ابن خلدون اللي طلع إشاعة إنه المسيحيين في مصر اتحجزوا في أماكن عشان ما يصوتوش، مش عارف عايزين يوصلوا البلد لإيه. واللي بيقولوا في وكالات الأنباء العربية بيقولوا بطريقة تانية في وكالات الأنباء الأجنبية. فأنا الحقيقة المرحلة اللي جاية دي مرحلة إحنا بنفرح شوية الحمد لله رب العالمين إن زي ما قلنا رئيس بالنسبة لنا منتخب بإرادتنا، لكن مما لا شك فيه قدامنا تحديات كبيرة جدا عشان مصر تتعدل. لأنه مش عايز الشرطة والجيش، بتكلم عن القوات المسلحة وبتكلم عن الشرطة، يعتبروا ان احنا في كشك سجاير، ان طالما مرسي جه مش هنلعب، مش هننزل الشارع، مش هنشتغل. مشير طنطاوي بعت رسالة تهنئة للدكتور محمد مرسي، وده وضع طبيعي، ده وزير دفاع وده رئيسه. مش هنتكلم بقى في فكرة ده مدني وده عسكري ونفضل نصعد المواضيع على فكرة المدني والعسكري، ما عايزين نتكلم ان ده رئيس منتخب، لابد ان مؤسسات الدولة كلها تحترم هذا الرئيس. ما جيش الاقي بقى ناس مش عايزه تنزل الشغل، وكانت ناس بتنتظر وصول الفريق الشفيق على احر من الجمر. طبعا انتم مش عارفين كانت المساله بالنسبه لمؤيد الفريق شفيق عامله ازاي، اموال انفقت بجنون، بجنون معنى كلمه جنون. كان هدف الاموال الاساسي ان احنا نعيد، وده مش هزار، لان انا اتصل بيا دكتور محمد صلاح جاي من دبي او جاي قريب، كان في دبي، بيقول لي اول ما نزلت مطار القاهره كانت مفارقه عجيبه جدا، ان انا اول ما دخلت على الكاونتر مع امين الشرطه بديله الجواز لقيت اسمي طلع على شاشه مكتوب مطلوب فورا او مطلوب فوري. الراجل بيحلف بالله، فبيقول لامين الشرطه ده ايه ده؟ قال له لا خلاص كبر دماغك، ده تشابه اسماء. خلي بالكم انه كان احتمال كتير جدا، كبير جدا، ان في ناس تتعلق وناس هتتبهدل لو وصل الفريق شفيق. مش لازم لان الفريق شفيق كان هو هيعمل كده، عشان ما حدش يقول لي وعشان مرسي كسب انت، لا، لان كان في ناس في قلب الداخليه ما عندهاش دين ولا ضمير موجوده، كانت تريد ان تنتقم من كل حد اعترض على سلوكياتها على مدار ال 30 سنه اللي فاتت. وده ما يخليناش ننفي ان في ضباط شرطه شرفاء، لو جه رئيسك يا ضابط الشرطه قال لك ما تنزلش الشارع وكبر دماغك، اطلع افضحه في الاعلام، ما تقعدلوش وتسكت له وتقول لي انا عبد المأمور، انتهى زمن انا عبد المأمور، اطلع وقول في الاعلام. ولو جه رئيسك يا ضابط يا قوات المسلحه قال لك ما تأمنش حاجه وما تعملش حاجه، اطلع وافضحه في الاعلام. من النهارده لازم الاعلام يشتغل بضمير عشان خاطر مصر، الاعلام لازم يشتغل بضمير عشان خاطر مصر، مش عشان حاجه تانية. لابد من النهارده ان احنا نكون فاهمين انه مصر احنا في امس الحاجه ان احنا نتعاون جميعا. انا قاعد بتفرج على محمد ابو حامد على دريم جنب الدكتور عبد الرحمن البر، طبعا محمد ابو حامد كان امبارح قاعد عند المنصه، وده المفروض نقول انه ابن ثوره وانه ابن ميدان تحرير، كان طالع عمال يسقط يسقط حكم المرشد، تسقط تسقط جماعه الاخوان. النهارده طلع، انا مش عارف اقول لكم وشه، ونجيب ساويرس في بيتكلم في التليفون، وش محمد ابو حامد كان حد ماتله من المقربين، يعني مش باين عليه انه بيقبل ديمقراطيه. عشان كده بقول لكم يعني الديمقراطيه لعبه احنا مش عارفين نفهمها، يبدو كده، او احنا بنصنفها على مزاجنا، يعني انها تيجي باللي احنا عايزينه او ما تجيش باللي احنا مش عايزينه. فمن النهارده التحديات كبيره قوي، ومش عايزين نقع، وانا بنصح الدكتور محمد مرسي لا تقع تحت ابتزاز الاخرين، لانه انا الحقيقه ما شفتش ابتزاز اكتر من كده. الرئيس حسني مبارك ده حكمنا 30 سنه ما حدش طلع انتقده مره، غير في الايام الاخيره لما امريكا ادت كارت بلانش انها باعت الراجل خلاص، وكثرت منظمات المجتمع المدني عندنا، وكان في لينك معين بين السفاره الامريكيه وبعض الاعلاميين اللي موجودين في مصر حاليا، قالت لهم اتكلموا نحن خلفكم، احنا سبورت بندعمكم. إنما عايزين تقنعوني ما كانش حد بيتكلم بدون ما يكون له ظهر مسنود عليه. في ناس كانت شريفة جدا رغم أن أنا بختلف مع الأيديولوجية بتاعتها خالص. أستاذ عبد الحليم قنديل رجل محترم في معارضته، جايز يكون بيكره التيارات الإسلامية، ده وارد، إنما محترم في وطنيته. إنما في ناس كانش عندها أدنى دم وما زالت عايزة تستمر على الملعب ده، ملعب إنها تتكلم مع الدكتور محمد مرسي على إنه اوعى تفتكر نفسك حاجة، يعني كأنه منصب رئيس الجمهورية، يعني خلاص حيبتزل في فكرة إن أنا أشتمه عمال على بطال وانتقده عمال على بطال وهدده وابتزه وأقول له لازم تاخد فلان فلاني. وخد بالك بقى الشيء اللي كان مضحك، إثبات حسن النوايا بدأ النهاردة. أول ما مستشار فاروق سلطان أعلن فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة بدأت الطلبات وبدأت الكلام عن حسن النوايا، بدأ الكلام عن حسن النوايا. إيه عايزين إيه من الدكتور محمد مرسي؟ أهم حاجة يقلع الفانيلة الداخلية بتاعته اللي مكتوب عليها مسلم براذرز أو الإخوان المسلمين. أهم حاجة الجمعية تأسيس الدستور إياك يهرجوا، ولا نقبل ولا نسمح. الأقلية بتكلم الأكثرية بكده، وأنا مش بتكلم أقلية وأكثرية عشان دايما الأكثرية تضطهد الأقلية، لا، بس بتكلم على لعبة الديمقراطية، إنه لما يتقال للرئيس مش بيتقال مثلا نرجو من الرئيس نتمنى من الرئيس، لا، بشعر أنا بديله أمر بسخف، تشعر إنه الأمر فيه غل مش فيه نصح، فيه غل. هل لو كان جيل فريق أحمد شفيق كانت هتكون دي لغة الإعلام الآخر؟ I have a doubt، أنا شك إنه ممكن يكون الناس دي كانت هتكلم الفريق أحمد شفيق بهذه الصورة. الفنانين اللي طلعوا ووقفوا في المنصة، فنانة قالت أنا مستعدة أضحي بصدري عشان خاطر قوات مسلحة ما تتبهدلش، مين قالك يا أستاذ أنت وتاريخكم اللي ربنا اللي يعلم به ربنا يهديكم، مين اللي قالك أن التيارات الإسلامية ضد القوات المسلحة؟ أنا بتكلم عنها شخصيا، بحب القوات المسلحة دي فوق ما يتصور حد، لأنه جيش محترم، جيش فيه ناس وحشة، فيه ناس وحشة، زي ما الشرطة فيها ناس وحشة، زي ما القضاء فيه ناس وحشين، زي ما الشعب فيه ناس وحشين، زي ما الشيوخ فيهم ناس وحشين، ده وارد، لكن ما تحاولوش تلعبوا علينا لعبة غريبة جدا مش قادر أفهمها. تطلبوا من المجلس العسكري خليك قاعد في السلطة، نبوس جزمتك وبيدتك. وعمر حمزاوي اعترف بهذا الكلام مع عماد أديب على قناة سي بي سي، لما عماد أديب قال له كده قال له حصل، طلبوا أن المجلس العسكري يستمر. خلاص لما بدأنا نقرب من المجلس العسكري وقلنا دي آخر عمود في الخيمة ومش عايزين نودي البلد فوضى، وعلى فكرة والله العظيم كان الكلام صحيحا وما زال صحيحا، لأن المجلس العسكري لو تم هدمه في الفترة اللي فاتت بصرف النظر نختلف عن إدارته للبلاد بما فيها من سلبيات، إنما لو تم هدمه الفترة اللي فاتت البلد دي ما كانش هيقوم لها قومة على الإطلاق، وده كلام نهائي مش قابل لفكرة إن إحنا نلعب على بعض ونقول أنت بتزايد وأنا بزايد. إنما جينا في النهاية قلنا نقرب من المجلس العسكري وندعمه لحد ما يسلم السلطة، لقيناهم ابتدوا يقولوا يسقط حكم العسكر. لما بدأ التيارات الإسلامية زعلت من الإعلان الدستوري المكمل نزلوا قالوا يبقى حكم العسكر، لما سقط الفريق شفيق يسقط حكم العسكر. فدي ناس متلونة ومتحولة، بتمنى المرحلة اللي جاية إن هم اللي يثبتوا حسن نوايا، مش الدكتور موسى، مش التيارات الإسلامية. التيارات الإسلامية يا جماعة الخير أثبتت حسن نوايا على مدار تاريخها كله، لعمرها صرعت على سلطة، ولعمرها حاولت إنها تعمل قلاقل في البلد، ولعمرها دعت إلى فوضى في هذا البلد. وبإمكان التيارات الإسلامية لو أرادت أن تقلب مصر إلى جحيم كانت عملت ده، بس بيحكمها دين وبيحكمها دليل، بتحكمها خلافات وبتحكمها رؤى. النهاردة ممكن تلاقي حد في التيار الإسلامي له رؤية، واحد تاني له رؤية، لكن في النهاية ما عندهمش جواهم فكرة إن أنا رؤيتي دي عشان خاطر عايز أقعد على كرسي ولا عايز مغنم من خلال سلطة أو ما شابه ذلك. هتقولوا بقى الإخوان طلاب سلطة، الإخوان مش طلاب سلطة، الصندوق جابهم، الصندوق جاب الدكتور محمد مرسي بعد مرار كام سنة من صراعات الإخوان والأنظمة والغرب والإخوان. هنبدأ من النهاردة يتقال لك أمريكا راضية عن الإخوان، ويلكم، إيه المشكلة؟ ما ترضى. اللي بين الدكتور محمد مرسي وبين الشعب شيء مهم جدا اسمه إن الشعب يدعمه لأنه الرئيس الشرعي، وإن المؤسسات تتقي الله سبحانه وتعالى وتتعامل مع الموضوع بهدوء. اوعوا تفتكروا ان قدوم الدكتور محمد مرسي مرحله انتقام، لانها تسمع بقى فلان حزم شنط وسافر، فلان مرعوب، فلان مش عارف يعمل ايه، فلان جات له سكته قلبيه، فلان منهار. ده انا شفت بعض الناس يوم تاني يوم يوم الاثنين بعد جولة الإعادة يعني في ناس بتقابلني بتعيط ليه؟ أثرت فيها الشائعات لدرجة إنها أنستها عقولها، ما بقاش يعرض الكلام على عقله، يقعد يتكلم معاك يقول لي غزة تبقى عاصمة مصر. أنا هفترض على فكرة أن دكتور صفوت حجازي وهو أخ فاضل يعني وحبيب سخن في مؤتمر المحلة وقال غزة والقدس عاصمة مصر، الراجل بيتكلم يعني حماسة خدته، إنما هو مقبول إن هو إحنا هنفهم إن القدس هتبقى عاصمة مصر؟ أبدا، ده مش عندنا ومش في شرعنا ومش في دماغنا، لكن نحن نريد أن نحرر القدس، ده موضوع تاني. إمتى؟ هيجي وقته، هيجي وقت تحرير القدس أكيد، مش ممكن هتفضل الأمور طول عمرها على كده. فإحنا نستعد نحط إيدينا في إيدين بعض، اسمع الإعلام الليبرالي كويس واعمل فلترة وصفي وشوف الوشوش وهي بتتكلم. النهاردة مذيع الأون تي في هو بيختم كلامه بيقول كده، زي ما بقول لكم، قال عشان خاطري والنبي قال كده، المذيعين التانيين بلاش تحول، وراح مشاور على قناته قال هنا أنا ضامن إن مفيش تحول، إنما القنوات التانية ممكن يبقى فيها تحول. فلذلك يعني دي مرحلة محتاجين فيها نفرح، بس ما تنسيني يعني فرحتنا ما تنسيناش التحديات اللي جاية قدامنا، نسجد لله شكرا إن إحنا شفنا لحظة في تاريخنا مش هتتكرر، يعني لحظة في تاريخنا مش هتتكرر إن جه رئيس منتخب. يلا بينا نحط ايدينا في ايدين بعض، يلا بينا نتقي لب بلدنا عشان نشغل شباب ونجوي الشباب ونرفع نفسنا ونرفع شأننا وكل الدول العربية. واكيد اكيد فرحتنا منقوصة بشكل او باخر حتى تتحرر سوريا من طغيان الكافر الظالم بشار الاسد هو ونظامه. اليوم اللي هتتحرر فيه سوريا فرحتنا لا تتصور، وان شاء الله هيكون يوم قريب بشرى ان مصر تحررت من حكم العسكري مدار العمر كله، وان احنا جانا رئيس مدني. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المجلس العسكري ويهدي رجاله انهم يضعوا مصلحة مصر في المقدمة، ومش عايزين لغة في منتهى السخف. وانا برضو بنصح الدكتور محمد مرسي، هتلاقي لغة التيار الليبرالي الفترة اللي جاية معادية جدا للمجلس العسكري، وكل ما هتحاول انت تعمل مؤامات سياسية مع مجلس العسكري هيتقال عليك خاين انت وجماعتك، فليذهب الجميع الى الجحيم، مصلحة مصر فوق الكل. اعمل مؤامات سياسية مع اي حد، ما تنزلش عن ثوابتنا، انما مؤامات سياسية ما تدخلش البلد في صدام يرجوه غير الوطنيين اللي عارفين ان لما يحصل صدام هياخدوا بعضهم ويسافروا على كندا، وهياخدوا بعضهم وهيروحوا الامارات ودبي وقطر، وهياخدوا بعضهم ويروحوا على فرنسا وايطاليا وامريكا. هم عارفين ان هم يعني ما عندهمش مشكله، ده جاهز بالنسبه لهم، انما احنا عشنا وهنموت في بلدنا دي، مش ملناش مكان غيره، مش هنعرف نروح حته تانية. انا معايا المهندس محي. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام كده فضيله الشيخ خالد،
ازاي حضرتك؟
اولا انا ليا رسائل عايز اقولها سريعا.
تفضل.
الرساله الاولى شكر الى الله عز وجل انه قد حقق لنا المعجزه، ولازم الشعب المصري يفهم كده ان لولا الله عز وجل تقبل الدعاء ما كان فاز مرسي.
طبعا
فضيله الشيخ خالد، من غير التفاصيل عشان ما تحرجنيش، بلغه الاسباب كان شفيق ناجح.
نعم.
بلغة الأسباب والمكر الذي كان يتم ليلا ونهارا، ولكن إحنا عملنا إيه كناس بنأيد مرسي؟ خدنا بحاجتين، أول حاجة خدنا بالأسباب وبنا ندعو له في كل مكان، ثم بعد ذلك الطريقة نستخدم صواريخ أرض جو ألا وهي الدعاء.
نعم.
دعونا الله عز وجل أن يمكر لنا وأن ينصرنا، فلابد أن نشكر الله عز وجل أولا. الحاجة الثانية شكر أن المؤسسات زي المجلس العسكري والشرطة والمخابرات والقضاء النزيه جزاهم الله كل خير.
نعم.
ونشكر الأحزاب زي حزب النور والجماعة الإسلامية حزب البناء والتنمية جزاهم الله خير، بذلوا مجهود جامد جدا.
نعم.
ونشكر القنوات الإسلامية وعلى رأسها الفارس المشهور الإعلامي خالد عبد الله، ودي شهادة أسأل الله يا أستاذ خالد أن يجزيك خيرا أنك بذلت مجهود جامد جدا.
ربنا يرضى عنك، إحنا يعني كلنا بذلنا هذا المجهود الحقيقة عشان خاطر بلدنا يا باشمهندس. كنت عايز أسألك سؤال يا باشمهندس.
تفضل.
رغم أن أنت بتنتمي للتيار السلفي، إنما أنا أشهد الله وأعلن على الهواء كنت داعما للدكتور محمد مرسي بوقتك ومالك وجهدك، يعني بتوصل رسالة إيه بالمعنى اللي أنا بقوله ده؟ لأن كتير من الناس متخيلة إنه في شقاق عميق جدا 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 بين التيارات الإسلامية.
الإجابة يا فضيلة الشيخ قول الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، الدين اللي احنا تربينا عليه وربنا عليه العلماء، وابي الله يرحمه وكان من كبار علماء الازهر، ان واذا قلتم فاعدلوا، رجال المرحله هم كانوا قاده، هم الاخوان المسلمين. ولما نزل الدكتور محمد مرسي كان هو افضل واحد. فلو انا اخترت اخي سلفي الاتجاه اللي انا بميل ليه، واعلم ان مرسي افضل وراجع مع قويه تعينه، فانا اكون قد خنت الامانه وخنت الشهاده، فانا وقفت معه بكل ما املك من
ما بتجيلكش تخوفات يا باشمهندس محي من كتر الناس اللي بتتكلم ان جماعه الاخوان هتبيع الناس ومش هتفكر غير في مصالحها؟ التخوفات دي ما جاتلكش؟
الحمد لله رب العالمين. انا يعني بدل ما انت سالت سؤال مضطر اجاوب حضرتك، انا كنا امبارح في غزاء مع الدكتور مرسي غدا، يعني على الغدا ودعوه. هذا الرجل ما شاء الله، يعني اقسم بالله انه لن يخون الله ولن يخون الرسول ولن يخون الامانه. انا اقول لك حاجه كويسه، في شخصيات، يعني في واحد مثلا ما اعرفش بقى ايه الاصل، مهما اتضايقوا هو اصيل، هو اتربى على كده. محمد مرسي، الدكتور الرئيس محمد مرسي،
اقول بقى الرئيس
ما ينفعش يكون جبار او ظالم. امبارح يا فضيله الشيخ الناس متكوته لاخوه من النصيحه، وكان متأطئ الارض كانه يقول يعني لا تحملوني جبال اكثر من ذلك.
نعم.
فانا مطمئن ان شاء الله ان دكتور محمد مرسي وجماعه الاخوان هيتعاونوا مع الجميع، سواء كان مسلم او مسيحي، وهم يعني رجال المرحله كما قال الدكتور محمد عبد المسعود.
نعم.
انا بس عايز اقول حاجه يا فضيله الشيخ برضه.
اتفضل.
نفسي اقول للشعب المصري الله يكرمك، الله يكرمك، يلا نبدا يوم جديد ونتحد مع بعض، وسيبك من القنوات، يعني يكفي ان النهارده القضاء اثبت ان منع المسيحيين يصوتوا ان هذا دجل وكذب. سيبك بقى من القنوات دي، ويلا بقى مصر مباركة فضيلة الشيخ، ساب مصر بدون دولة، مباركة ساب مصر
خرابة سيتي
بدون دولة،
سابها خرابة سيتي فعلا. طب باشمهندس اتفضل.
ومحمد مرسي مش هيعمل حاجة لوحده، لازم يكون عاملة ليه، هو مش الرجل الساحر ومنشوق، لازم احنا نساعده ونقف معاه. يا فضيلة الشيخ النهاردة البرازيل بتصدر بعد ما كانت دولة مستوردة، النهاردة تركيا الحداثر على العالم اقتصاديا، النهاردة إسرائيل، تخيل روسيا بتاخد منها تكنولوجيا طيارة بدون طيار. فهنقعد احنا نقول للناس لازم يكون يجيب وزير مش عارف من القوة ايه؟ فإعلام هذا لن يضيع، هيضيع البلد، فأرجو من الشعب.
هل لك من نصيحة؟ يعني حضرتك بترى زي ما بيرى كثير من المنصفين حتى من المحللين الإعلاميين وأساتذة الإعلام نفسهم، إن الإعلام في المرحلة المقبلة إما هيبني أو هيضطر يهدم في مصر عن طريق مصالحه الشخصية، ويفضل يبتز في الدكتور مرسي، لو ما جابش فلان الفلاني يبقى ما عندوش صدق نوايا، ولو ما عينش مش عارف مين يبقى ما عندوش صدق نوايا، وهيشتغلوا على الأفلام دي؟
أنا أحسن الظن بالإعلام إن هو هيعمل على خراب دولة مصر، باستثناء الناس المحترمة اللي كان لهم موقف مع مرسي.
نعم.
لكن معظم الإعلام زي سي بي سي وأخواتها هيعملوا على هدم مصر من خلال إيه؟ لا ده ما جابش رئيس وزراء الفلاني، لا ده جاب كذا، ويشغل الشعب عن العمل. يا أيها الشعب المحترم، القناة التي لا تشغلك بالعمل والبناء هذه قناة عميلة، القناة التي تشغلك. فين البرازيل؟ فين تركيا؟ فين إحنا فين من هذه الدول؟
نعم.
مش هيتكلم على القضايا دي خالص، هيشغلك وبتضيع هذه قناة. وآخر حاجة أنا بنصح نصيحة للدكتور مرسي، لمدة 60 يوم كف أذنك عن الإعلام، لأنه هو يخليك تكره نفسك زي ما الشعب المصري كره نفسه، وإنما اسمع للقوى الوطنية.
طيب. عندي طلب أخير يا باشمهندس.
اتفضل.
الغدوة اللي اتفقنا عليها
إن شاء الله بكرة في حفلة عند حضرتك، لأن أنت ما شاء الله الإخوان وكل الناس والدكتور محمد مقصود كله شاهد، قال إن الأستاذ خالد عبد الله يعني خد جرأة، لان كان ممكن يا فضيله الشيخ حضرتك بكره بقى
كنت هتعلق يا فندم وهرجع لمصر القديمه تاني.
فجزاك الله خير،
ربنا يكرمك، الله يرضى عنك يا باشمهندس محمد.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا طبعا استفتائنا كان قبل، استفتائنا كان من بدري او من الصبح الساعه 10 قبل قرار اللجنه العليا للانتخابات، هل تتوقع ان يسلم المجلس العسكري السلطه في الموعد المحدد؟ هيسلمها حال فوز شفيق، ولا هيسلمها حال فوز مرسي، ولا لن يسلمها في كلتا الحالتين؟ يعني طبعا بالنسبه للفريق شفيق خرج من السباق، فهل تتوقع انه المجلس العسكري هيسلم السلطه ولا لا؟ ده اللي هنسال عنه ان شاء الله باذن الله. امل من الله ان يصلح شان قاده المجلس العسكري ويقعدوا، والله العظيم اقسم بالله نصيحه لله لهم، ان كل واحد فيهم كده يقعد مع نفسه بهدوء ويقول حاجة محددة. الرئيس حسني مبارك كان 28 يناير فين؟ وكان فين محمد مرسي ده؟ النهاردة فين الرئيس مبارك؟ فين محمد مرسي؟ الأيام هتحسب لكم، الأيام هتحسب لكم، والتاريخ هيحسب لكم، والناس هتقدر. نعم اختلفنا معكم في أمور كثيرة خلال المرحلة الانتقالية، لكن بتمنى أن المجلس العسكري يحط إيده في إيد كل القوى الوطنية المخلصة عشان نثبت لفلول النظام السابق أن مصر بخير، وما نقلقش، مش هنخش على مرحلة نحاسب فيها بعض ونقطع بعض ونخون بعض ونسجن بعض. الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. في مرحلة مقبلة كل الناس هتحب البلد تعمل على إصلاح هذا البلد. احنا معانا النشيد جاهز يا جماعة؟ طيب نشوف كده حاجة إهداء للدكتور محمد مرسي ونرجع بإذن الله نكمل حوارنا. خليكم معنا.
مبروك يا رئيس المصري، مبروك يا رئيس المصري، احنا اخترناك كده بالملايين، صلينا الفجر قلنا امين، ترضى علينا يا رب العالمين. مبروك يا رئيس المصري،
خليك على كلنا قريب، مد ايدك لينا يا طيب، واحنا معك مش هنسيب، شد الحيل ربك هيعين. مبروك يا رئيس المصري،
مبروك يا رئيس المصري،
حافظ على مصر على طرابها، افتح للعالم ابوابها، الف تحية لاحبابك، حب وخير فل وياسمين. مبروك يا رئيس المصري،
مبروك يا رئيس المصري.
مبروك للدكتور محمد مرسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى. ده دعاء على فكرة، أتمنى أن كل مسلم بيحب مصر وكل مسيحي بيحب مصر أنه يدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يهيئ له البطانة الصالحة، لأنه أي إنسان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصم الله. أسأل الله جل وعلا أن يعصمه من بطانة السوء، وأنه يختار ناس لا بضغوط من بره ولا بضغوط من جوه ولا بإرهاب الإعلام الليبرالي، يقعد إن شاء الله واحد ما نكونش نعرفه، لأن في ناس في مصر بيشتغلوا في الظل طول عمرهم ومحترمين وبيحبوا البلد، يختار منهم رئيس وزراء ويختار منهم وزراء. يعني اوعوا تتخيلوا أن الدكتور محمد مرسي بندعوه أنه يختار الإخوان والسلفيين هم اللي يعني في الحكومة اللي جاية، أبدا. في ناس وطنية مخلصة عندها دين وبتحب بلدها وضميرها صاحي، ما تعرفش حاجة عن مد الإيد ولا الفساد، موجودين في جامعات وموجودين في مؤسسات. آن الأوان إن إحنا نتحرك ونختار أمثال الناس دي، واوعى بقى نقعد تحت ابتزاز النخبة إن لازم حد من النخبة يبقى موجود علشان الإعلام يرضى عننا ونثبت حسن النية. والكلام الفارغ ده أتمنى فعلا الدكتور محمد مرسي ما يقعش فيه. كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض المرحلة المقبلة بكافة الأطياف، سواء التيارات الإسلامية بكافة أطيافها أو التيارات الليبرالية الوطنية بكافة أطيافها، عشان نبني مصر. معنا الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. السلام عليكم يا دكتور.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا
وسهلا. دكتور، بتشوف المرحلة المقبلة دي المتفقين والمختلفين اللي أيدوا الفريق شفيق واللي أيدوا الدكتور محمد مرسي، إيه المطلوب المرحلة اللي جاية منهم؟
أولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين نبي الأمة وكاشف الأمة،
صلى الله عليه وسلم،
على آله وصحبه ومن اتبع هديهم إلى يوم.
صلى الله عليه وسلم.
أولا اسمح لي سيادتك أن أنا يعني أهنئ القضاء المصري لنزهته وعدلته كما عاهدناه دائما، وأسأل المولى عز وجل أن يهيئ الأسباب للدكتور محمد مرسي في قيادة البلاد نحو غد أفضل إن شاء الله.
نعم.
أيضا اسمح لي سيادتك أن احنا أيضا نقدم الشكر إلى القوات المسلحة على مواقفها الوطنية التي أكدتها الانتخابات الرئاسية.
صحيح.
واسمح لي أيضا أن أهني الشعب المصري نجاحه في التجربة الديمقراطية، وأأمل من المولى سبحانه وتعالى أن يصطف الجميع صفا واحدا.
آمين يا رب.
وأن نتناسى جميع الخلافات.
آمين يا رب.
وأن نبدأ عهدا جديدا نتطلع فيه إلى غد أفضل لجميع المصريين إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين.
نطوي صفحات التشكيك والتخوين وسوء الظن.
صحيح صحيح.
من أجل مصر ومصريين إن شاء الله.
مما لا شك فيه إن مرحلة قبل مجيء الرئيس يا دكتور كانت يعني فيها شد وجذب من كل التيارات وحتى بين الرجل ومراته والرجل وولاده. بتتصور انه من النهاردة مع فرحتنا ان جه رئيس منتخب بنسبة اكبر من الرئيس الثاني، لكن الكل لابد ان يعني يحترم الصندوق ويحترمه بحب مش يحترمه بكراهية. يعني
هذه هي طبيعة الامور وهذه هي طبيعة العملية الانتخابية، وطالما اننا نتطلع الى عهد جديد إذن علينا جميعا أن نحترم ما يعني نتج من صندوق الانتخابات حتى لو بفرق صوت واحد.
نعم.
هي دي العملية الديمقراطية، وعلى شعب مصر أن يبدأ يتعاون مع الرئيس القادم وتتعاون معه جميع الأجهزة، نتعاون جميعا من أجل تحقيق مصالح المواطن الذي يعني أصبح له مطالب عديدة وطال انتظاره. ويعني الحقيقة سيادتك تعب، المواطن المصري تعب من
نعم.
يعني الخلافات والشكوك والظنون، ويعني حان الأوان أو آن الأوان أن نبدأ في عمل جاد، نتقي المولى سبحانه وتعالى في البلاد والعباد، ونبدأ بخطوات يعني ثابتة يعني معتمدين على المولى سبحانه وتعالى أن يحقق الخير لمصر ومصريين إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور عبد الهادي القصب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. احنا طبعا لجنة الانتخابات مرسي الرئيس للجمهورية بنسبة 52%، وعقب إعلان فوز مرسي بالرئاسة مؤيدو الشفيق يهتفون أمام مقر الحملة بعتوا البلد ليه. طبعا مفيش بيع ولا حاجة، ده صندوق، واحترموا الديمقراطية. الفريق شفيق ممكن يكسب النهاردة، يمكن أنا صحيت من النوم وتقالي إن الأستاذ مصطفى بكري بعت رسالة للشعب المصري من مصادر موثقة بالنسبة له، قال لهم الحرس الجمهوري ده كان على قناة الحياة تقريبا يتجه الآن تجاه بيت الفريق أحمد شفيق، وده كلام موثوق منه. فأنا نفسي ومنى عيني نبطل بقى نألف، يعني اللي عنده خبر صحيح إنما بلغ نما العلمي، ما يقعدش بقى كل ما حد يكلمني يقول إيه من مصادر موثوقة ويكون الكلام مش واضح بالنسبة له يعني، ويرجعوا يعيبوا على الناس يقولوا انتوا بتبلبلونا وبتبلبلوا دماغنا وافكارنا. هناخد فاصل ونرجع باذن الله نكمل حوارنا وسهرتنا معاكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا احنا عندنا فقره هنتكلم في الاحتفالية دي اللي إن شاء الله ما تاخدش وقت طويل مننا عشان نلحق نبني. يكون معنا الأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب والمحلل السياسي، ودكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ قانون بكلية الحقوق والعميد الأسبق بجامعة عين شمس. عندنا تعليقات الحقيقة موجودة. باسم علاء بيقول أنا بحبك يا شيخ خالد، أنا عندي 12 سنة وإحنا في الشارع إحنا والولاد كلنا فرحانين علشان حاسين إن المستقبل أفضل للعيلة يا شيخ خالد، ربنا يبارك فيك وتكبر في طاعة الله وربنا ينفع بيك بلدك ودينك. بدر بوستاكات بيقول مبروك على أخواننا في مصر، أسأل الله أن تكون بداية التمكين. أبو شيماء من المغرب، إن شاء الله بإذن الله جل وعلا تتوحد الدول العربية قدام، نلاقي إن شاء الله وحدة عربية محترمة بين الدول العربية وكلنا شأن وديننا كده يبقى له شأن. أنا طبعا عارف أنه قناة الجزيرة الآن بتنقل احتفال الفلسطينيين وحركة حماس في غزة، طبعا مباشرة هيتاخد هذا الكلام من بعض الإعلاميين وهيقول لك أيوة جات على الطبطاب إخوان في غزة وإخوان في القاهرة وحنظبط الدنيا وحنعمل وحنسوي. صدقوني والله العظيم كنت بكلم أخ سوري، وشوفوا سوريا فيها ايه، فيها مذابح، لكن اقسم بالله بكى بكاء غير مسبوق وهو يتكلم بعدما وجد الدكتور محمد مرسي رئيس لجمهورية مصر العربية. ليه؟ في احساس يا جماعة، دي يعني دي احاسيس، مصر بلد مش قليل، فلما يفرح المسلمين في سوريا ولما يفرح المسلمين في البحرين ولما يفرح المسلمين في السعودية، ده مش معناه ان احنا نقعد نصدر للناس رعب ان التيارات الاسلاميه جايه عشان تقص رقبيكوا وتعمل معاكوا اللي ما تعملش. عايزين نتقي الله كده، والله العظيم ما هتلاقوا اطيب من الناس دي. مش هتلاقوا أطيب منهم. هنظل هنختلف مع بعض كتير، لكن في النهاية عايزكم تثقوا ان ما عندهمش فكرة انه لازم اقصي الناس من الوجود وما بقاش حد غيري، انما عايزين بس يحكمنا شرع ربنا كده بهدوء. شرع ربنا جميل ما فيهوش حاجة تزعل. الانسان الحرامي مش هيبقى له وجود، ولا الدعارة هيبقى لها وجود، ولا الظلم هيبقى له وجود في شرع ربنا. يعني اعتبروا انه ده ما كانش شرع. لو حد بيقولك مش هخلي فيه ظلم موجود ولا دعارة موجودة ولا محسوبيات موجودة ولا حاجة موجودة من غير ما اقولك شرع، لا، عشان في حساسية عند الناس، كنت هتوافقوا. احنا بنقولك بقى ربنا اللي خلق هذا الكون هو سبحانه وتعالى اللي انزل هذا الشرع عشان يحكم الخلق. وشرع هيخلي واحد زي الدكتور محمد مرسي يقف النهاردة زي ما وقف عمر، زي ما وقف ابو بكر الصديق بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال كلام رائع كانت أجمل حاجة فيه، خلاص: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. أنا مش عايز الإعلام الليبرالي بقى إذا أحسن الرجل نقومه وإذا أساء نقومه، مش عايزين أبدا نعينه، لا، عايزين نعينه الفترة اللي جاية إن شاء الله. أسماء بتقول: أسماء عبد الكريم بفضل الله مرسي أول رئيس المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، مش عايزين ننسى سوريا، أسأل الله جل في علا إنه في عاجلا غير آجل أن يستجيب ربنا لدعاء المسلمين في كل مكان في الفجر وفي الليل، إن ربنا يحرر سوريا من طغيان بشار الأسد، ونلاقي رئيس منتخب سوري جاي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى حتى تكتمل فرحتنا بهذا الأمر. وزي ما قلت لحضراتكم، كل اللي بيصلي قيام ليل من المسلمين واللي بيحضر صلاة الفجر وكل المسلمين عموما اللي بيصلوا بيسجدوا لله، يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق محمد مرسي البطانة الصالحة التي تعين على إصلاح هذا البلد بإذن ربنا سبحانه وتعالى. عصام يحيى بيقول: مصر كلها إيد واحدة حبيبي في الله. شيخ خالد: أحبك الله، ربنا يرضى عنك. أم البنين السلفية الوهابية: الله أكبر ولله الحمد. الليلة عيد يا شيخ خالد، تكلم براحتك، ما فيش معتقل، خد نفس عميق وافرح بنصر إن شاء الله. ما فيش معتقلات بإذن الله تاني، ومحدش هيقدر يعني يظلم الشعب المصري الظلم الفاضح اللي كان موجود فيه ده بعد ما الدكتور مرسي يمسك. بتصور انه في امور هنحتاج كلنا نعينه عليها، بحتاج نشوف اخواننا اللي في العباسية المعتقلين لحد دلوقتي، الشباب اللي معتقل هناك، المفروض يبقى في صفحة جديدة للكل. الحقيقة نفتح صفحة جديدة للكل، حتى لو كانوا اخطأوا نحاول بقدر المستطاع في الايام المقبلة دي. مش عايزين نرسم على وش حد حزن، احنا زي ما قلنا هنفضل نختلف طول العمر. يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هيبقى في خلاف، لكن تعالوا بقى نصوم لسنة عنك. انت عايز تنتقد اتفضل، بس مش عايز بقى نقعد نسب ونلعن بالأب والأم. الأيام اللي جاية كده عايزينها تبقى أيام طيبة جدا نطلب فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى، عشان في أقصر وقت مصر توقف. الناس عانت كتير خلال السنة ونص، دكاترة العيادات النفسية شايفين الزيارات، الأدوية المهدئة وأدوية الديبريشن والإحباط اللي بياخدها الناس، قلة النوم، واسألوا العبد لله عن قلة النوم. يعني عايزين ناخد بالنا الفترة اللي جاية دي ان احنا محتاجين نعمل مستقبل محترم. نفسي والله العظيم يا رب من يوم 1/7 اجي الاقي الاعلام الاخر ده بيتكلم ينتقد الرئيس مرسي اذا اخطأ مثلا. يعني بقول طبعا مش هينتقد اول يوم، لان اول يوم لسه ما عملش حاجة. وتخيل انا بتكلم عن رئيس جاي وصلاحياته مقصوصة، ما لو غيب صلاحيات كاملة كانوا عاملوا معاه ايه؟ يدوله بقى فرصة يشتغل، وانت تعينه، انت بتاع الاعلام تعينه. خلي ربنا يبارك لك في عيالك يا اخي، على الاقل عندك عيال هم اللي هيعيشوا المستقبل اللي جاي. واذا كنت فاكر مثلا زي ما قلت لكم ان ربنا مدي لك مال كتير هتقدر بيه تخلع بره مصر، ما تنساش حاجتين. ربنا كده قال: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت. وده كان معنى مهم قوي، انك تعبد. يعني لو رحت في اي حد ما تجيش تقول مثلا قاعد في المكان ده والله غصب عني، روح اعبد ربنا في اي مكان وتحرك فيه، بس خليك فاكر كويس ان الموت هيطولك في اي مكان، وفي تاني حساب في الاخرة، وربنا هيقعده في عيالنا اللي اتكلم بالصدق عشان خاطر بلده. حتى لو وسط كلامه كان له رؤية اخطأ فيها، انما المهم ان يكون عنده حسن نوايا وهو يريد اصلاح هذا البلد. ميسي مداخلة التحرير معانا. مين؟ وائل محمد مراسل المصري يوم ميدان التحرير. السلام عليكم يا وائل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طمني أجواء الجو عندك إيه والاحتفالات؟
والله يعني الجو في ميدان التحرير يعني لا أشعر إن أنا قمة السعادة الآن.
ايران تسيطر حالا على العالم على ميدان التحرير بعد اعلان الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية. مرسي اول رئيس مدني يتولى منصب الرئيس في مصر منذ عام 1952. يعني المشهد في ميدان التحرير لا تجد قدم الان في موقع قدم في ميدان التحرير. يعني الميدان ممتلئ عن اخره.
طيب الحمد لله يعني الاجواء ما بيشبهاش اي شيء في خلاف مع حد.
نعم
الاجواء ما بيشبهاش اي خلاف مع اي قوه موجوده كلها متوحده.
لا لا فعلا الكل هنا متوحد. يعني جميع الفصائل والقوى الثوريه الذين سردوا الدكتور محمد مرسي في معركه ضد احمد شفيق تمام والذي كانوا من وجهه نظرهم ونظر الجميع ان احمد شفيق ده انتداب للنظام السابق كله هنا في ميدان التحرير فرح بفوز الدكتور محمد مرسي. يعني الاجواء جميله جدا. شباب الالترس 7/6 ابريل يعني من ضمن المشاهد التي شاهدتها بعيني السيده المنتقبه تحضر فتاه يعني عاديه اثناء اعلان الدكتور محمد مرسي والاثنان يحتضنون بعض الدموع. يعني شعور جميل في ميدان التحرير.
شكرا جزيلا استاذ وائل محمد مراسل مصر اليوم ميدان التحرير. ميسي عمرو بيقول انا شيخ خالد النهارده زيك في البلكونه خرجت وقلت الله اكبر الدكتور محمد مرسي رئيس لمصر. انا عايز اقول لكم والله يمكن الفجر النهارده قبل الفجر كده بحاجه بسيطه يعني رايت والله مش طبعا انا عارف ان الناس هتقعد بقى تتريق وتقول لك الحلم بتاع الشيخ حازم زمان. انت عارفين كان قاعده اتريقت لما واحده قالت انا شفت ان الشيخ حازم رئيس مصر. الله اعلم يعني يمكن قوانين الإعلان الدستوري دي كلها تتغير وقوانين الانتخابات تتغير وممكن بعد 4 سنين نلاقي نفسنا دخلنا في سكة تانية خالص في قوانين مختلفة والشيخ حازم يخش سباق الرئاسة وممكن يبقى رئيس مصر. يعني محدش عارف رؤيتها دي ممكن تتحقق ولا لا. إنما شافت رؤية. معانا الدكتور عصام حشيش. السلام عليكم دكتور عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
يا أهلا وسهلا.
مبارك علينا وعلى مصر فوز الدكتور محمد مرسي.
تحياتنا اولا لقناه الناس ونشكرها شكر جزيل على الدور العظيم اللي هي قامت بيه الدور المحايد في الفتره اللي فاتت. يعني فتحياتنا ليك يا استاذ خالد وليها
كل. دكتور عصام الدكتور محمد مرسي موجود فين دلوقتي؟ الناس نسيت تشوفه. يعني
الان يا استاذ خالد الدكتور محمد مرسي موجود في قلوب كل المصريين واحنا لا شك بنهنئ انفسنا بهذا الفوز التاريخي.
هل في بيان معين في بيان يعني هل الدكتور محمد مرسي ممكن نشوفه على الاعلام كمان شويه يلقي بيان للناس؟
اعتقد ان هو بالتاكيد لابد ان هو يعد بيان ويلقيه على الشعب المصري كله ان شاء الله.
ربنا يكرمك. دكتور عصام ممكن تقول لي احساسك كده بعد معاناه طويله من جماعه الاخوان مع النظام اصبح رئيس مصر من جماعه الاخوان المسلمين؟
والله يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. احنا اولا بنشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على هذا النصر العظيم ونحن في هذه اللحظه التاريخيه التي تحدث لاول مره في تاريخ مصر. وحقيقه احنا بننظر للماضي بكل الامه وكل ابتلاءاته على انها صفحه بنطويها جميعا وننظر للحاضر والمستقبل بشكل افضل.
نعم
احنا في هذا اليوم التاريخي الحقيقه يعني اعتقد انه تم وضع حد فاصل قوي بين النظام القديم بكل رموزه وبين الثوره المصريه الاصيله بكل ابنائها الذين يقدرون مصر حق التقدير.
نعم. هل في اي سيناريوهات لمساله حلف اليمين للدكتور محمد مرسي؟ اين ستتم الفتره المقبله وامتى؟
والله ده خيار صعب طبعا واحنا بلا شك ان احنا بنعاني نتيجه صدور يعني الاعلان السوري المكمل او المكبل كما يقول البعض فيه. واحنا ما كناش نتوقع ان هذا الاعلان يصدر في هذه الفتره الحاليه بالذات. واحنا بنامل ان الفتره القادمه تمثل يعني الحقيقه تراجع للمجلس العسكري عن هذا الاعلان الدستوري. واصلا مجلس الشعب الحقيقه يعني هناك فرق بين حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه الفقره الخاصه بالمستقلين ومقاعدهم والقرار بحل مجلس الشعب.
نعم.
هذا القرار طبعا مطعون عليه بلا شك وانا اعتقد ان جهه الاختصاص في حل مجلس الشعب هي محكمه النقد وليس هناك جهه اخرى يحق لها ان تعلن حل مجلس الشعب، لأن هي الجهة التي تفصل في صحة وضعية أعضاء المجلس. يعني
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عصام حشيش على مداخلتك معنا. هناخد تعليقين وندخل ضيوفنا. رحاب سعدي بتقول مبروك لمصر، لكن أرجو الانتباه، رئيس بلا سلطة تشريعية كمجلس شعب بلا سلطة تنفيذية. لا تلعب الغميضة معنا أيها المجلس العسكري، انتبه، لقد استيقظنا من ثباتنا، لن نترك مرسل إعلامكم الفاسد مثل ما حدث مع مجلس الشعب. الأفلام المعادة منكم مللنا فيها المشاهدة، لن نسمح بالتلاعب، نريد مرسي بكامل الصلاحيات ليستطيع أن يفعل، ولا مجال الخداع، لا لترك الميدان، لا لترك الميدان، لا لترك الميدان. دي رحاب، أصبت يا رحاب، ألف مبروك برنسس نوني، ألف مبروك دكتور محمد رئيس محمد مرسي رئيس لمصر رغم أنوف الحاقدين، وإن شاء الله إلى الأمام. أنا طبعا بتمنى الفنانين بقى اللي كانوا طالعين مع الدكتور توفيق عكاشة يعني بيأيدوا الفريق شفيق بكل قوة، إن إحنا خلاص بقى نرضى بالديمقراطية، لأن عارف إنه بيخوفوكوا دايما وإن هيتعمل فيك وهيتسوى فيك، وكلام الكتير اللي بيتقال ده الحاجات دي هتتساب لضميركم مؤقتا إلى أن تأتي لحظات إن شاء الله كل الدنيا تشهد فيها اتيان شرع ربنا سبحانه وتعالى. مجتبى السراج، ألف 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 مبروك على فوز الدكتور محمد مرسي. عفاف محمد، نبارك لكم بالحاكم الجديد. شيخ خالد، مالك حزين ولا أراك سعيد، ربنا يفرج عنك. لا والله بس يعني معدتي وجعاني شوية، فساعات بتزن علي وأنا بتكلم، إنما الحمد لله أنا في منتهى السعادة، اللهم لك الحمد والشكر إن إحنا عشنا لهذه اللحظات. خالد مصطفى بيقول، أستاذ خالد السلام عليكم، ألف ألف مبروك للدكتور محمد مرسي الرئاسة، والحمد لله أنه نجح عشان الظلم يرحل كله ويعود العدل بإذن الله، وأرجع أنا وزملائي الملتزمين المفصولين من شركة الغاز الطبيعي مش عايز اسمها صيانكو، بالله عليك أنت تقدر تجيب لنا حقوقنا التي سلبت منا وعودتنا العمل علشان ولادنا، تأثروا بالفصل الكثير للتواصل شيخنا الحبيب وكتب رقمه، إن شاء الله هكلمك بعد الحلقة ونتواصل مع كل مظلوم موجود في مصر بإذن الله. ربنا يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر كما ندعو دائما. نهى أبو طه بتقول أنا كنت فاكراك حكوم هتبقى مبسوط عن كده، والله أنا مبسوط، بس عايز أقولكم على حاجة. الحاجة الأولى يعني تعب، يدعوا لي بس معاك وربنا يشفينا ويعافينا يا رب. نمرة اتنين، بتصور ان لو فرحت اكتر من كده يعني وفتحت بقي زي ما بيقولوا زيادة هيقعدوا يقولوا بقى شوف هيبتدوا يشمتوا فينا والكلام اللي هيقعد يتقال من التيارات التانية. ووالله 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 يعني انا فرحان جدا 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 ان الدكتور محمد مرسي كسب، لكن في نفس الوقت متخوف بس من فكرة انه اللي ما كانش بأيد الدكتور محمد مرسي يشعر انه عايز يعني ايه يولع في الدنيا ومش حابب كده. خلي بالكم لان في سيناريوهات كتير الفتره اللي جايه، تصوري جايز اخت جايز اصيب، خلي بالكم لان في ناس برضو بتبعت لي بتقول لي الشيخ حازم كان اصاب. خلي بالكم السياسه بتحتمل وجهات نظر، ده مش وحي، يعني لا انا بيوحى الي ولا الشيخ فلان بيوحى اليه ولا السياسي فلان بيوحى اليه، دي وجهات نظر ورؤى قد تخطئ وقد تصيب. ممكن اتوقع حاجه ما تحصلش، الدنيا عدت، انما لو توقعتها وحصلت مش هعمل نفسي بقى ان انا يعني صاحب النظره الصائبه. واوعى بقى المحلل السياسي اللي ما حصلش في العالم بيبقى توفيق، مساله ان حد شاف رؤيه وتوقع افضل من حد. انا احساسي الفتره اللي جايه بقول نخلي بالنا عشان هيحاولوا يحطوا مطبات للدكتور محمد مرسي. فكره ان حد جه من التيارات الاسلاميه، خلي بالكم فكره مش منيمه ناس دلوقتي، وفكره مخليه ناس هتطلع على الاعلام وانتوا هتتابعوهم او هتبصوا على وشوشهم على التلفزيون او على الانترنت من خلال اليوتيوب، هتشوفوا ردود افعالهم في الكلام عامله ازاي، وهتشوفوا الفرق بين ابتسامتهم لما كانت فريق شفيق وصل للاعاده وابتدى ياخد اصوات وكان في كلام عن انه يكسب كان وشوشهم عامله ازاي. فلازم نبقى فاهمين ان المرحله المقبله هتلاقي ناس عايزه تزرع فتنه بين المسلمين والمسيحيين، هتلاقي ناس عايزه تزرع فتنه بين التيارات الاسلاميه، هتلاقي ناس هتقعد تخوف التيارات الليبراليه ان الاخوان والتيارات الاسلاميه هينتقموا منكم، هتلاقي ناس هتقعد تعظم في السلفيين جدا على حساب الاخوان عشان تعمل ضغينه بين الاثنين. انا بتصور ان المطبات دي ربنا يوفقنا سبحانه وتعالى ان احنا نتجاوزها. يعني اخيرا محمد عبد الستار، طبعا الستار مش من أسماء الله، ويمكن كان موقف والله قريته للشيخ الألباني الله يرحمه، كانت عربية اتقلبت بيه مرة تقريبا في طريق من مكة لمدينة، مش متذكر الواقعة بالضبط. المهم ان ما اتقلبت في ناحية الرملة كده ناس وقفوا ونزلوا جري، فواحد بيقول يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ستار، قال له لا، وهو تحت في العربية بيخرجوه، قال له من أسماء الله الستير، فبيقولوا أخيرا انتصرت إرادة الشعب المصري، عايزين نفتح صفحة جديدة وبلاش النفاق الإعلامي وبلاش النفاق الأخلاقي، وربنا يكرم الدكتور مرسي للم شمل مسلم مسيحي، وكفانا تخوين وكفانا شرور، ونتكتف جميعا لبناء مصر العظيمة. وأخيرا مبروك لمصر والمصريين، موفق يا محمد في هذا الكلام اللي بتقوله. أتمنى الفترة اللي جاية ما يضطرناش أصحاب الإعلام الليبرالي نحن نهاجمهم ونكون شداد عليهم، ويعني بسبب تصريحاتهم غير المسؤولة وكلامهم غير المسؤول، وأحيانا ما يكن في الصدور يطلع على الوشوش وعلى الألسنة. أتمنى أن الفترة الجاية نشوف منهم ده، وإحنا نتعاون كلنا مع بعض. يعني محمد حامد حبيبي يا شيخ خالد أخوك أبو أحمد من السعودية، ألف مليون مبروك لمصر الحبيبة، ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويحفظ بلادنا العربية من كل مكروه وسوء. عبير السؤال، السلام عليكم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. طمنت على مصر يا شيخ خالد، عايزينك توعدنا بتسليم السلطة ونستغل موعد البرنامج ببرامج رمضان إن شاء الله يوم تسليم السلطة من المجلس العسكري، يسلم برنامج أو يسلم برنامج مصر الجديدة لأرشيف القناة. والله أتمنى، وإحنا إن شاء الله يعني حتى كنت في مكالمة مع الشيخ أبو إسحاق ربنا يديله الصحة، لو الأمور اتظبطت في المرحلة الجاية حكون بقى منوعات سياسة دين سياسة اجتماع سياسة طب، يعني هنخش شوية نفك الكلام في السياسة. أم الدحداح، سلام عليكم، يمهل ولا يهمل هذا عصر سقوط الطغاة، الحمد لله أن مرسي كسب عشان نتفرج على مصر الجديدة على طول إن شاء الله. ياسمين جمعة بتقول يا شيخنا لميس كأن متلها عزيز حتى لم تفرح للديمقراطية، كرهها لكل ما هو إسلامي أنساها هذا. هنحاول نستوعب أنه في ناس أنفقت ملايين على حملة الفريق شفيق، ومنهم ممثلين معروفين بكرههم للتيار الإسلامي جدا، ومخرجين أنفقوا على حملة الفريق شفيق، نظام رجال أعمال ما كانش عندهم ضمير وكانوا بيستغلوا ظروف البلد وقربهم من السلطة عشان تتضخم ثروتهم. تنسوش الكلام ده هيفرق مع كتير من الناس، وكتير من الإعلاميين اللي بيكرهوا حاجة اسمها تيارات إسلامية برمتها سواء أحسنوا أو أخطأوا هيكون لهم موقف مش هيبقى لطيف النهاردة. لكن بتمنى ان الايام اللي جايه يا رب يثبتوا حسن نوايا، ان احنا نتجاوز مرحله الحزن على فوز الدكتور محمد مرسي، انا بتكلم عن الحزن اللي هم حاسينه يعني، ونتجاوز ده ونقول نحط ايدينا في ايدين بعض ونعين الدكتور محمد مرسي. انا هاخد فاصل باذن الله وهنقرا تعليقاتكم وهنتتابع معاكم ومع اتصالاتكم، ناخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل في اليوم التاريخي في حياة جمهورية مصر العربية والأمة العربية كلها وأوروبا كمان وأمريكا، أكيد هيبقى يوم فارق عندها فوز الدكتور محمد مرسي ابن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بمنصب رئيس الجمهورية. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام
استاذ عامر عبد المنعم الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم استاذ عامر. دكتور حمدي عبد الرحمن استاذ القانون بكليه الحقوق والعميد الاسبق بجامعه عين شمس. السلام عليكم دكتور حمدي.
اهلا وعليكم السلام.
اكيد هيبقى سؤال مشترك، يعني احساس حضرتك من بدايه ما اتكلم المستشار فاروق سلطان الى ان اعلن النتيجه.
والله بس يعني انا مبدئيا كده يعني أنا مش عايز أبتدي النهاردة أي حاجة الحقيقة لما تذكر الشهداء بتوع ثورة 25 يناير الحقيقة.
نعم.
وأهليهم والولاد اللي هم ضحوا بدمهم في وقت كان الشعب المصري، يعني أنا عن نفسي كنت اعتقدت إن الشعب المصري خلاص يعني واخد بالك
انتهى،
ما فيش أمل في أي تغيير وما فيش أمل في أي حاجة بعد ما شفت يعني إن كل حاجة تأصل فيها الفساد في مصر يعني.
نعم.
الشباب دول لازم نفتكرهم الحقيقه،
الله يرحمهم
ولازم الدكتور
مرسي يجعلهم في منازل الصالحين والشهداء يا رب.
لازم الدكتور مرسي دايما يتذكر اهالي الشهداء، ولازم يعني زي يعني من البر ان الانسان يتذكر اهل ود ابيه، فلابد ان هو يتذكر اهالي الشهداء دايما في كل مناسبه الحقيقه.
نعم.
فيعني تحيه لهؤلاء الشهداء، تحيه لشباب مصر الحقيقه اللي لولا فضل الله عز وجل ثم فضل يعني هؤلاء الشباب اللي صمموا على اداره الثوره والتمسك بالثوره حتى اخر لحظه الحقيقه.
نعم.
وانا ما فيش مره سالت في اثناء الانتخابات الشباب انتخبت مين، اللي يقول الدكتور مرسي، مش عشان انا بحب الدكتور مرسي او انا عايز الدكتور مرسي، لا انا علشان عايز بختار بين نظام قديم ونظام جديد. فتحيه للشباب، شباب مصر اللي هم اعتقد ان هم في امل عظيم جدا ان البلد دي ترتقي كما كانت من قبل بفضل هؤلاء الشباب.
نعم.
الحقيقه انا النهارده وانا قاعد يعني انا كنت حاسس طبعا الدكتور مرسي باذن الله عز وجل هو اللي جاي يعني، ولكن يعني النهاردة الصبح بقى الصحفيين ابتدوا يتصلوا بيا، سمعنا من جوه اللجنة ان الدكتور مرسي جاي. بعد شوية نفس الشخص، الدكتور نفس الشخص اللي قال لي من جوه اللجنة ان هو جاي، قال لي دلوقتي ان هو لا مش جاي. فهو كان في تعتيم جامد على شخص الرئيس، ودي حاجة تمدح للجنة العليا للرئاسة. معنى كده ان مفيش تسريبات من داخل اللجنة العليا للرئاسة عن عملها، ودي حاجة ممتازة جدا. الدكتور فاروق سلطان أدار الجلسة بكل اقتدار الحقيقة، فله كل تحية، ما تركش صغيرة وكبيرة إلا بينها.
هو بيسقع قلبنا شوية كده بالتطويل
بلغة الأرقام اللي هي بيفهمها المثقفين ويفهمها اللي يريد أن يثق في الشيء، إن هو لغة الأرقام الحقيقة. ولاحظنا إن هو بيدي الحق الحق، وحتى في بعض المحاضر اللي شفيه كان متقدم بيها أنا فوجئت إن هي نقصته في محاضر كان متقدم.
في محاضر قدمها الدكتور محمد مرسي سحبت منه برضه.
الفريق شفيق سحب منه 800 صوت. فكان في اقتدار شديد في إدارة الجلسة، اقتدار شديد جدا في عرض المسائل. اقتدار شديد جدا، يعني صورة مشرفة الحقيقة للقضاء اللي احنا نطمح إنه هو دي يبقى صورة العهد الجديد، دولة ذات قضاء وذات مؤسسة ومؤسسة تعليمية.
أستاذ عامر، إحساسك النهاردة وبتشوف مشهد بعد 16 شهر من سقوط الرئيس السابق، وصول الدكتور محمد مرسي لكرسي الرئاسة، واللغط اللي سبق الـ النتيجة على مدار من يوم الحد اللي فات للنهاردة، الشعب المصري في حالة ارتباك، إشاعات كثيرة، تخوفات، قلق. تشوف المشهد إزاي النهاردة ساعة لما أعلن فوز الدكتور محمد مرسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم هو يوم عيد في كل العالم وليس في مصر فقط، الأمة كلها الآن في حالة فرح لفوز الدكتور محمد مرسي، وهو أول رئيس إسلامي في مصر منذ أكثر من 200 سنة. يعني هذا اليوم هو يوم لا أقول تاريخي، ولكن هو يوم فاصل في تاريخ مصر. يعني أن يستعيد الشعب المصري المسلم قراره وأن يختار رئيسه، هذا الكلام أو هذا إنجاز كبير، يعني يفوق ما نتخيله ونتصوره. وهذا الفوز لن يترتب عليه تغيير داخل مصر فقط، وإنما هذا الفوز سيترتب عليه تحول كامل ربما في المنطقة كلها. يعني هذا التحول الاستراتيجي، أن الشعب المصري هو الذي يختار الرئيس، ويختار رئيس إسلامي بعد فترة من إقصاء الإسلام تماما وحرب الإسلام تماما واستبعاد الإسلاميين وكل من يدعو إلى الدين الإسلامي. هذه يعني هذا انتصار وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لهذا الجيل. يعني هذا الجيل أن يعني يكتب فيه التمكين لحاكم مسلم، أعتقد أنه يعني كرامة لهذا الجيل، هذا الجيل الذي لم يعني يشعر بفرح وسرور منذ فترة بعيدة، يمكن منذ يعني قبل 73 وبعدها بمسافة، يمكن احنا ذقنا المرارات والإهانات وغير ذلك، لكن الآن نحن أمام فاجر جديد. هناك حالة من استعادة الهيبة للإسلام والقيم الإسلامية المتمثلة في شخص الدكتور محمد مرسي، وهو ليس مجرد مرشح ولكن هو يحمل مشروع كبير الأمة تنتظره حتى هذه اللحظة. فبالتالي نحن الآن في حالة من الفرح ربما غير مسبوقة، يمكن احنا أجيال سبقتنا كثيرة لم تشهد هذه اللحظة، نحن الآن نشهد هذه اللحظة، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن وصلنا إلى هذه اللحظة وعمت الفرحة في كل بيت، ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي، وكل بيت يمكن مسلم في أقصى الشرق وأقصى الغرب.
سعادة المستشار أو الدكتور حمدي، وإحنا بنتكلم على قدوم الرئيس الجديد، بعض الناس ابتدت تتكلم رئيس جاي بلا صلاحيات. تتصور لما يحلف الدكتور محمد مرسي اليمين، إيه المتوقع يحصل، وخصوصا أن إحنا المجلس الشعب عمله موقوف وتم حله، الإعلان الدستوري المكمل بين قوسين المكبل اللي بيتقال عليه إعلاميا كده، نمرة ثلاثة مسألة الضبطية القضائية اللي نزلت الناس في ميدان التحرير ومش ناسية وسط فرحتها فوز دكتور محمد مرسي انها تتكلم في الثلاث حاجات دول، بتشوف الرئيس الجديد ممكن يتعامل مع الأوضاع دي ازاي قانونيا يعني؟
هو منذ أن قامت الثورة، طبعا الثورة أدت إلى فراغ دستوري وقانوني مفاجئ، ونقلت السلطة من الرئيس السابق إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فكان لابد أن تكون هناك أدوات قانونية لتسيير أمور الدولة. وفي الإعلان أو حصل 4 إعلانات دستورية تقريبا الآن، دستور في إعلان في 13 فبراير 2011، 30 مارس وده الأهم يمكن فيهم، 25 سبتمبر 11 برضه، 19 نوفمبر 2011، والخامس هو الإعلان التكميلي يعني. وحكاية تقييد سلطات رئيس الجمهورية أنا مش يعني شايف إن فيها مبالغة شوية. ليه؟ لأنه ما زال رئيس الجمهورية اختصاصات واسعة جدا، أهمها إن هو بشكل الحكومة اختار كما يشاء يعني، ومن حقه مع مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة، من حقه يعين نائبه وأكثر ويحدد خصصهم، ومن حقه أن يعفي النواب أيضا من مهمهم
والمحافظين والمحليات
إلى آخره، دعوة حضور جلسات مجلس الوزراء إذا أراد تحت رئاسته ويناقش أي موضوع.
طب ليه الناس حست أنه مقيد؟ يعني إيه اللي وصل الناس فكرة التقييد؟
التقييد فكرة التقييد أنه هو أصلا الإعلان الدستوري، إعلانات الدستورية كلها أعطت المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجموعة من الاختصاصات، كان بالضرورة أن يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لعدم وجود مجلس الشعب، ولكن إلى حين انتخاب مجلس الشعب. وده اللي حصل، المجلس الأعلى نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب، ولكن طرأ جديد وهو حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، فاستعاد المجلس مؤقتا برضو حسب الإعلان المكمل إلى حين انتخاب وضع الدستور ثم انتخاب مجلس الشعب. فلما تشوف كمان أنه له التوقيع على المعاهدات فيما عدا استثناء المعاهدات التي تؤثر على أراضي الدولة أو تحمل الدولة أعباء مالية،
وقررت الحرب يعني
وعديدة في قرار حرب بعد موافقة مجلس أعلى القوات المسلحة بس مؤقتا برضو إلى حين انتخاب مجلس الشعب يعني كل الحاجات السلطة دي. فهو حكاية الانتقاص هي في خلط بين السلطات رئيس الدولة والسلطة التشريعية، لا يتصور أن يجمع رئيس الدولة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، دستوريا وعلى مستوى العالم كله مش موجودة يعني. وبالتالي وجدت ضرورة مؤقتة إلى أن يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التشريعية، ولكن يبقى لرئيس الدولة أن يصدق على القانون أو لا يصدق. سلطة التصديق ما زالت لرئيس الجمهورية، ويستطيع أن يمتنع عن التصديق وأن يرفض التصديق على أي قانون، وبالتالي يشل أي قانون لا يراه مناسبا أو لا يوافق عليه يأتيه من مجلس الأعلى للقوات المسلحة. فبالتالي حجم الدعاية عن تقليص سلطة الجمهورية يعني عليه تحفظين، أن هذا القول هو مؤقت بالضرورة، اثنين أنه ليس صحيحا على إطلاق، أنه في سلطات واسعة جدا لرئيس، لما الرئيس ممكن يعني يدعو مجلس الشعب للانعقاد خطأ هتحصل مشكلة دستورية، لأن المجلس محلول بالفعل بحكم المحكمة الدستورية العليا.
طب هل حل مجلس الشعب، وهرجع للدكتور يسري سريعا كده، ما يقال على انه قرار حل مجلس الشعب قرار غير دستوري باطل، هل هذا الكلام صحيح؟
لا طبعا، احنا لو قلنا كده يبقى بنهدم اساس من اسس السياده. من احسن ما لم تهدمه الثوره هو مبدا سياده القانون والدستور. الى الان ما زالت مصر منذ قيام الثوره تسير وفقا لقوانين ودساتير. حكم المحكمه الدستوريه ما ينفعش ان نقول حكم المحكمه الدستوريه مخالف للدستور، لأن حكم المحكمة الدستورية هو يبنى على الأحكام الدستورية وليس مخالفا لها. النقطة الثانية اللي سعادتك سألت عنها هي مسألة الضبطية القضائية. بعض الإعلام لعب فيها دور غير مسؤول. الضبطية القضائية المقصود بها ضبط جريمة وقعت بالفعل، هي لها شقين، شق وقائي انه منع الجرائم، الشرطه بتحاول تتفادى وقوع الجرائم وتتخذ اطوقيه. الشق الثاني، الشق اللي هو الاهم، طالما ان القوات المسلحه نزلت الى الشارع انا ممكن كمواطن اعترض على المبدا، اقول والله ما فيش داعي الجيش ينزل، انما اذا وافقت على مبدا نزول القوات المسلحه الى الشارع مش ممكن هتقف دون ان تكون لها ضبطيه قضائيه. ولكن يبقى هي فهم ما هي الضبطيه القضائيه. هي في حالتين فقط، حاله التلبس بالجريمه، ضبط المتهم، جمع الأدلة،
حد بيسر عربية مثلا، حد بيسر عربية في الشارع مثلا،
بالضبط كده. ودي يستطيع أي مواطن يعملها يعني. أنا لما مواطن أشوف واحد بيكسر محل تجاري ممكن أنا وزملائي نقبض عليه ونستدعي الشرطة. ونستدعي الشرطة ونسلمه للشرطة. الضبط الضابط القضائي اللي ما يعرفوش الناس ان الضبط القضائي دي موجودة على اقل مستويات شيخ الغفر الكونستابل المساعد هو الصول زمان يعني امين الشرطة رجال الرقابة الإدارية المخابرات في بعض النطاق الهجانة سلاح الحدود ويعني مش متصور ان قوة جيش كلفت بالنزول للشارع وترى جريمة
وتسكت عنها
لا وتستعين بكونستابل يضبطها المتهم يعني
طيب انا معايا
ففي فهم خاطئ جدا وتهويل في حكاية انها يعني تختلط بقانون الطوارئ وهذا غير صحيح اطلاقا
هنرجع لحضرتك في ده معايا الدكتور عمرو دراج امين عام حزب الحرية السلام عليكم دكتور عمرو الو
ايوه يا فندم معاك
السلام عليكم يا دكتور عمرو
عليكم السلام وبركاته استاذ هاني اهلا وسهلا
مبارك يا دكتور عمرو
الله يبارك فينا جميعا
دكتور عمرو يعني كنت مطمئن قبل ان تعلن اللجنه العليا للانتخابات القرار
والله انا كنت مطمئن جدا لسببين رئيسيين اول سبب هو الثقه غير المحدوده في ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا سبحانه وتعالى يمكن ان يخزي هذه الامه ولا يمكن ان يضيع جهدها ودعائها هباء يعني والسبب الثاني هو الثقه بعد الله سبحانه وتعالى الثقه في الشعب المصري وانه الشعب المصري اللي قام بالثوره المجيده دي لا يمكن اطلاقا ان هو يسمح بالنكوص عنها او المساهمه في اعاده انتاج النظام اللي قامت الثوره ضده يعني وبالتالي انا نتيجه الثقه دي كنت متاكد انه دي كمان النتيجه وربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يعني يجعل هذا الظن في محله الحمد لله
بعد شكر ربنا سبحانه وتعالى بتحس انه جماعه الاخوان محتاجه يعني تكلم مين تقول لهم الف شكر على وقوفكم معانا وعلى مرشح الثوره ضد مرشح النظام السابق
والله احنا كل الشعب المصري والموضوع ان الدكتور محمد مرسي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يتحول مش لمرشح الاخوان المسلمين فقط او الحزب والحريه والعداله فقط ولكن لمرشح الشعب المصري كله فانا اولا اتوجه لكل افراد الشعب المصري غير المنضمين او غير المؤطرين في اي اطار او في اي حزب او في اي جماعه لكن طبعا في مجموعات كبيره الحقيقه ساهمت مساهمه فعاله جدا في تحقيق هذا الفوز للدكتور محمد مرسي بالمشاركه في حمله الدعايه والحمله الانتخابيه ورفع درجه التأييد ليه طبعا الدعوه السلفيه وحزب النور وكل اخواننا السلفيين بكل يعني اتجاهاتهم وتوجهاتهم ايضا حركات الشبابيه في سواء 6 ابريل سواء ائتلافات الثوره المختلفه حملات الدكتور عبد المنعم الفتوح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يعني الدكتور عبد الله الاشعل الدكتور سليم العوة حملته كل الحقيقه الواحد من لا يريد ان يغفل احدا لانه الجميع شارك في ذلك والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع الى هذه المساهمات الايجابيه من الجميع بعد ان لما الجميع شعروا ان الدكتور مرسي هو مرشح الثوره بالفعل وهو المنضي ان هو يتسلم قياده الثوره لكي تستكمل تحقيق اهدافها باذن الله.
طيب الدكتور عمرو اخر سؤال بالنسبه لي يعني في اي ارهاصات اول شيء هيعمله الدكتور محمد مرسي يوم يستلم السلطه في شيء معين يعني اتقال لكم هيعمله او حاجه؟
والله دكتور محمد مرسي انا ايه من النهارده المفروض بقى مش انا ولا حزب الحريه والعداله اللي نتسال عنه يعني احنا اصبحنا دلوقتي فصيل في المجموعه التي ان شاء الله تتعاون مع الدكتور
ما احنا بنلحقكم قبل ما ينفصل يعني
لانه هو دلوقتي رئيس لكل المصريين هو طبعا الدكتور محمد مرسي يعني ذكر ان في 5 قضايا رئيسيه هو هيكون عنده الاولويه في الاهتمام بيها فيما يتعلق بحياه الناس زي ما حضرتك عارف القضايا المتعلقه بالامن والمرور والنظافه والوقود هذه القضايا اللي اتكلم عليها كثير لكن انا اظن كمان انه اول اولويه هي يعني استكمال فعلا العمليه الديمقراطيه بشكل سليم واستكمال تسليم السلطه من المجلس العسكري مشكورا الى رئاسه الجمهوريه الى السلطه التنفيذيه الجديده وتكون السلطه فعلا مسلمه حقيقه بدون اي قيود سواء في اعلان دستوري او غيره لكي فعلا يشعر الشعب المصري ان هو تسلم فعلا سلطته بنفسه ودي هتكون حاجه مقدره جدا للمجلس الاعلى من كل اطياف الشعب المصري فانا اظن دي هتكون اولويه اساسيه طبعا بالاضافه الى تشكيل فريق العمل اللي هيعمل معه سواء على مستوى مؤسسه الرئاسه او مستوى الحكومه طبعا ملفات كتيرة، وربنا وندعو ان ربنا يعين دكتور مرسي على ذلك والشعب المصري كله ان شاء الله يلتف حوله. من اهم الامور الحقيقة تحقيق او استكمال تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كافة طوائف الشعب المصري. من الحقيقة يعني تفرقنا كثيرا على مدى الشهور السابقة، وربنا سبحانه وتعالى أراد بالأحداث اللي حدثت مؤخرا أنه يضع اللبنة لإعادة اللحمة ما بين كل أفراد الشعب المصري.
نعم.
وأنا متأكد إن شاء الله الدكتور المرسي هيبني على ده بأنه هو يزود رقعة التوافق ويخلي الموضوع يعني يكون يعني متجه كله إن شاء الله في مصلحة مصر بإذن الله.
بشكر حاجة دكتور عمر دراج أمين عام حزب الحرية. معنا الأستاذ دكتور أحمد أبو بركة. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد بيه زي حضرتكم، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام.
مبروك يا رئيس.
الله يبارك فيك. مبروك على مصر كلها.
نعم.
وجزاكم الله خيرا على الدور المحترم الذي تؤديه في هذا الخضم العرمرم من تسنامي الفوضى الإعلامية اللي عمت الفترة اللي فاتت وبعدت كل البعد عن جوهر الرسالة الإعلامية، لا انصاف ولا حيادية ولا موضوعية.
يمكن حضرتك سبقتني الحقيقة بالنسبة للإعلام، لأن كان سؤالي ليك بحكم أن أنت ضيف دائم على الإعلام الآخر وبنشوف الشد والجذب بينك وبين الستة اللي بيبقوا معاك في نفس الحلقة بالإضافة للمذيع أو مذيعة مش في صفك. بتشوف إيه المطلوب من الإعلام في الفترة المقبلة علشان يتجه لبناء مصر بدل ما يحط العقبات ويبلبل ويزيف وعي الناس؟
أن ينتصر الإعلام نفسه وأن يوضع نفسه أن يضع لنفسه قدم موطئ في قلب الشعب المصري وفي قلب الدولة الجديدة. الدولة الجديدة لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل أو أن يستمر أو أن يرضى الشعب على هذا الإعلام المضلل الذي يمارس الكذب والخداع وتزييف الوعي، الذي يبعد كل البعد عن جوهر الرسالة الإعلامية، فلا يقدم معلومة مدققة صحيحة ولا يقدم منطقة وسطا بين 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 طرفي وجهات النظر المتعددة، ولا يكون متوازنا بحال من الأحوال، ولا يملك حتى أولويات المجتمع ويعمل من خلال هذه الأولويات لكي يصل إلى خطوة متقدمة في صناعة رأي العام الراشد حول القضايا المطروحة. على الإعلام أن يعود لرشده وأن ينقذ نفسه أولا، وإلا سيتجاوزه الزمن كما تجاوز كل استبداد وكل قهر وكل فساد وكل فاشية كانت في تاريخ الشعوب. وأعتقد مثل نظام مبارك مثل حاضر شاخص، على الإعلام المصري أن يستوعب الدرس ويتعلم وأن ينقذ نفسه وأن يتخلص من هذه الأضران وهذا الذي علق فيه ومرض أضرار صحيح وصل حتى النخاع، عليه أن يتخلص منه وأن يبرأ من علته. وإحنا إن شاء الله سنكون يعني مهيئين للمناخ العام الذي يبرأ فيه الإعلام ونبرأ إلى غرفة النقاهة وأن يخرج سليما معافى، نتمنى ذلك، وإلا فالشعب سيصنع بيديه إعلامه وسيعني يستعيد عن هذا الإعلام الذي يعني لا يرضى عنه الشعب بحال من الأحوال إلى إعلام آخر يحقق أهداف الشعب وأغراضه، مملوك للشعب ويحقق أهداف الشعب وأغراضه ويحقق مصالحه ويقدم رسالة إيجابية لهذا المجتمع تمثل رصيدا له يدفعه للأمام، لا خصما من رصيده وللقوى الحية وللقوى الفاعلة، ولا تفتيتا لقواه ولمصادره ولموارده، ولا مضعفا له هو حاله الآن.
آخر سؤال عندي الحقيقة مهم جدا، يعني ما يشاع عن أنه الإخوان عايزين يصطدموا بالمجلس العسكري في المرحلة المقبلة، صحته عند حضرتك؟
الإخوان كما تعلم وكما يعلم الجميع لا يسعون الاصطدام على الإطلاق، يسعون للتصالح والانفتاح، ولكن على أساس محترم متين مما هدف الثورة إلى تحقيقه، مبدأ سيادة الشعب بشكل حقيقي، مبدأ سيادة القانون بشكل فاعل، هم دول الأساسين المركزتين الذي يجب أن نتحرك على أساسهما. نحن لم نقم بالثورة التي نسقط نظام ومرق ونأتي بنظام يحمل شكل الاسم الثوري وبعيد في الجوهر كل البعد عن جوهر التغيير الحقيقي المشروط في الدولة المستقبلة وفي النظام المستقبل. لم نذهب بمبارك لكي نأتي بالمجلس العسكري أو غيره لكي يكون قابضنا على السلطة ومهيمنا على مفاصل الدولة ومتحكما في كل شيء. إذا الشعب المصري هنا تكون جهوده وفضلاته وبذل أبنائه ووحش وداو قد ذهبت للأسف الشديد أدراج الرياء، وأعتقد أن الشعب لن يقبل هذا ولن يسمع بهذا. إذا نحن نفتح آفاق التعاون، نفتح آفاق الحوار على مصلحة واحدة، نتجرد المصالح العام لمصلحة هذا الشعب وهذه الثورة وللمستقبل. نعم. وأن المؤسسة العسكرية هي مؤسستنا، هي ملك الشعب المصري، حريص عليها وعلى دعمها، وأن تكون فوضا شامخا، وأن تكون درعا حصينا تحمي تراب الوطن وتحمي سلامة أرض الوطن. في هذا الإطار علينا أن نفصل بين المهني الخبراتي العسكري السامي الراقي المدعوم والذي يحمل القلب ويحتوي على كل مشاعر ووجدان الشعب في هذا الإطار، وبين السياسي ممارسة السياسة من قبل العسكر طول فترات التاريخ في مصر وغير مصر. والوقت ضيق على النظر بالأمثلة والتجارب خلال 60 سنة في مصر وفي العالم العربي كله، في ليبيا، في تونس، في سوريا، في العراق، في اليمن، بل وفي أوروبا، في إيطاليا حينما كان هناك حكم عسكري، في ألمانيا، في فرنسا، في بلجيكا، في أسبانيا، في البرتغال، في بولندا. ورث هذه البلاد كلها الفقر والجهل والتخلف، بل والاحتلال العسكري للأوطان. علينا أن ندرك هذا وننطلق من حقائق عبرة التاريخ، فمن لا يعتبر بعبرة التاريخ كبر عليه أربعا من غير ركوع. وبالتالي علينا أن نحيا وأن نسعى للحياة الكريمة وأن نسعى للحرية وأن نسعى للتقدم والتنمية ولصناعة الجيش القادر، الجيش المتطور، الجيش الكفور، الجيش الحامي لتراب الوطن ولسلامة أراضيه ولاستقلاله. ولن يكون ذلك إلا أن يلتزم في حدود اختصاصاته المهنية الخبراتية، وأن يضع السياسة للشعب يديرها بمن يختارهم لإدارتها، ونقدر كل منا الآخر ويدعم كل منا الآخر. نعم. ونضع أيدينا في أيدي بعضنا يدا بيد وكتفا بكتف لبناء الدولة المنشودة الأمل الحلم.
شكرا جزيلا دكتور احمد وبركه. انا راي ان انت كنت بتاخد استعبير 10 على 10، انت كانك بتقرا من ورقه يا ابن الايه ما شاء الله. دكتور يسري، فوز الدكتور، احنا طبعا شفنا في السباق الرئاسي فوجئنا انه الفريق احمد شفيق له ازرع كثيره بتدعمه وبتتحرك معاه، وفي قطاع من الشعب كان عايزه. يعني احنا ساعات في ناس تقعد بتضحك على نفسها وتقول لك ايه، لا ما حدش كان عايزه من الشعب، لا كان في ناس عايزاه من قلب الشعب. وشفنا طائف الفنانين وبعض لعيب الكوره وحتى بعض الساسه امثال الدكتور الاستاذ مصطفى بكري وامثال السيد محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب الثوري. فهل بتتصور ان فوز الدكتور مرسي بدايه، يعني هيكون بدايه للتعاون بين القوى السياسيه التي انفرط عقدها في الفتره الاخيره من العمليه السياسيه؟
والله بس هو مجرد انتهاء العملية الانتخابية أصلا ومجرد إعلان النتيجة اليوم، فلابد من إدارة ملف مصالحة وطنية، وبدون المصالحة الوطنية مصر لن تتقدم إلى الأمام. العهد السابق لم يكن كله نصابين وحرامية ونهاب للأموال واعتداء على كرامة المصريين واستبداد كامل بالسلطة وتهميش لجميع فئات الشعب واستغلال حزب واحد يستغل كل الموارد ويستغل كل المناصب على حساب باقي الطوائف السياسية كلها. كان في عدد كبير جدا من الشرفاء، عدد كبير جدا من الوطنيين لابد من الاستعانة بهم في المرحلة الجديدة. في عدد كبير جدا من رجال الأعمال متخوفين، ويمكن في يعني تصريح للدكتور الجنزوري ان هو لم يحدث ان عدد كبير من رجال الأعمال خارج مصر لما عرف ان احتمال الدكتور مرسي هو يكون الفائز، ولكن من مصادر مؤكدة ان عدد كبير خرج ورؤوس أموال خرجت، فهو في خوف من العهد الجديد.
ايه السبب يعني تصور الخوف ليه؟ يعني رجل اعمال بيشتغل وربنا موسع عليه في مصنع وبيعمل استثمارات للبلد وبيشغل ايدي عامله، ممكن يبقى قلقان من ايه؟ والله يعني هو موجود في النظام السابق، كلنا كنا عارفين يا دكتور يوسف ان الحاجات دي ما بتمشيش، قال لا لازم سبوبه ولازم يدي رشاوه من المخربين من النظام عشان يدوا له مساحات اراضي براحته ويدوا له امتيازات في الجمارك براحته، فممكن يبقى متخوف من ايه؟
اولا في خوف من المجهول، في فزاعه حصلت من النظام اللي جاي جديد هيعمل ويساوي، وفي ناس كتير مش عارفه حتى النظام الاسلامي الاقتصادي قائم عليه، ما يعرفوش انه قائم على حريه حركه راس المال، احترام الملكيه الفرديه، السماح بالاستثمار، وما فيش حد اقصى حتى للمال اللي ممكن يحوزه الانسان المسلم طالما ان هو بيأدي عنه زكاه المال. فالجهل بالموضوع ده خلى بعض الرؤوس تظن الاسلام جاي يعني لصفه الاشتراكيه او لصفه التاميم، فخايف على المال اللي جمعه ان هو يجي نظام يصدر. بعض الناس خايف من ان هو كان جمع بعض الاموال بطرق غير مشروعة، ان هو تعدى على بعض الاراضي، اخذ اشياء بدون وجه حق، اخذ امتيازات على غير ما كان الفتات اللي كان يعطى لابناء شعب مصر، فده ايضا فئة متخوفة. في فئة ثالثة اللي هي الفئة اللي خايفة من ان يكون في تصفية حسابات، يقول لك نظام جديد ونظام قديم وفي لفظ الفلول استخدم خلال ال 16 شهر الماضية، فاحنا متخوفين يكون في تصفيه حسابات، فيا عمي خليني انا اخذ الفلوس.
الاعلام دوره ايه في الفكره
دي؟ لا اعلام مدمر اصلا، اعلام مدمر. الفزاعه اللي عملها حسني مبارك ونظامه ما زال نفس الاعلاميين اللي هم موجودين في نفس المؤسسات، وفي نفس المؤسسات اللي عملها رجال بعض رجال الاعلام التابعين للحزب الوطني، ما زال
في التلفزيون المصري نفسه
التلفزيون المصري انا اعتقد ان هو كان يعني اهدأ.
لا انا قصدي اقول حاجه، يعني مثلا امبارح كان في وقفه في مدينه نصر، وقفه في التحرير، المذيع جايبين له في الكادر عنده وقفه مدينه نصر بس، فطلع على الهواء بيتكلم معاهم بيقول لهم يا جماعه جابوا لنا طاب التحرير، قالوا له لا، قال ليه دول على الهواء الكلام ده، قالوا له تعليمات ما نجيبش ميدان التحرير، قال لا دول مصريين ودول مصريين، قال الكلام ده على الهواء. يمكن هنعرض الفيديو دلوقتي كمان شويه الناس تشوفه. فانا بستغرب يعني هل بتتصور انه ان الاوان انه يبدا الدكتور مرسي بعمل يعني او قاعده مع الاعلاميين الكبار واصحاب القنوات الفضائيه، اولا يحسسوا ان انتم لازم تشاركونا البناء المرحله المقبله مش الهدم وتخويف الناس.
يا استاذ خالد يعني انت في مرحله، يعني بلاش نقول منزله بين المنزلتين، انت في مرحله جديده وفي موروث قديم، الموروث القديم في ناس لسه ما عرفتش النقله دي، النقله الحضاريه اللي حصلت في المجتمع المصري، في ناس لسه لم تواكبها، لسه ناس ما طلعتش من المرحله القديمه حتى الان، في لسه ناس لابسه ثوب الحزب الوطني وثوب مبارك، خايفه من التغيير، خايفه تتكلم، خايفه تجيب التحرير يتقال لها انتوا جبتوا التحرير ليه؟ هاتوا مدينه نصر، حاسين ان بكره مش مرسي اللي جاي، فعايزين ان هم يواكبوا الامور وبسرعه يرجعوا للعباءه القديمه اللي كانوا لابسينها.
نعم.
دول ما زالوا موجودين.
نعم.
ودول مش هيتغيروا في يوم وليله.
نعم. برجع لحضرتك استاذ عامر، الدكتور يوسف قال جمله مهمه جدا، مصر مش هتتحرك قدام الا بالمصالحه الوطنيه. شايف المصالحه الوطنيه تكون على اسس ولا تكون تحت ضغط وابتزاز الاعلام انه لو ما جابش فلان الفلاني اليساري في المنصب الفلاني هنبتدي نشتغله في الازرق، ولو ما حطش فلان الفلاني المسيحي في المكان الفلاني يبقى هنطلع عينه عند اللي خلفوه. المصالحه الوطنيه تتم على اسس ايه عشان ما يبقاش شيء مبهم او بالنسبه للناس ونفاجئ ان المصالحه الوطنيه عند التيارات الاخرى ان مرسي نفسه يسيب الرئاسه ويديها لحد بداله.
هو انا بس مش عايز نبالغ في المخاوف يعني والتشاؤم.
نعم.
الفتره المقبله ان شاء الله يعني فيها خير
كثير ان شاء الله، خير باذن الله،
لانه هناك تاثير بالهيبه، بمعنى انه حتى الامس كان هناك اعتقاد عند كثيرين انه احمد شفيق هو الذي سيفوز، فبالتالي كانوا يعملون في اطار هذا، لكن اليوم نحن خلاص انتهت المعركه الانتخابيه والدكتور محمد مرسي هو الفائز، فهذا بالهيبة أعتقد أنه كثير من المواقف ستتغير. لكن بالنسبة لموضوع المصالحة طبعا هو موضوع بالغ الأهمية، وأنا هنا أريد أن نحدد الأسس في موضوع المصالحة، يعني حتى لا نستنزف في محاولة جذب مجموعة من الأشخاص أو الأحزاب أو الحركات التي مهما فعلت معها لن تقبل بشيء، وهي تتعامل معك على أنه هي تريد مقابل أو تريد اقتسام المناصب أو غير ذلك، هذا نوع من الابتزاز.
حتى لو كنت تأثير في الشارع ضعيف،
يعني المصالحة في تقديري لابد أن تكون بشكل أساسي هي مع بين القوى الإسلامية والقيادات الجيش المصري، وهذه المصالحة أعتقد أن الدكتور محمد مرسي بما له من هيبة وما أنه من بما له من احترام المنصب أنه سيستطيع أن يقرب أو يعني يردم هذه الهوة التي أوصلتنا إلى ما يعني ما يقترب من الصدام في مرحلة من المراحل. هذه المصالحة عاجلة ومطلوبة لتبديد المخاوف والشكوك التي حاولت بعض الأطراف أن تدخلنا في صراعات لا نهائية بين المدني والعسكري، بين المدني والإسلامي وغير ذلك. فهذه أول خطوة لابد أن ينتهي منها الدكتور محمد مرسي، وأعتقد أنه قادر على إنهاء هذه المصالحة أو هذا التقارب بما معه من دعم شعبي. أيضا التقريب بين القوى الإسلامية وبعضها البعض، هناك آلام وجراح حدثت في المنافسة السياسية خلال الفترة الماضية
سواء في مجلس الشعب
يعني هناك بعض الخصومات التي حدثت، هناك بعض الخلافات، هناك أشخاص ربما تعرضوا للإيذاء في هذه الفترة ويحتاجون إلى رد الاعتبار وإعادة الاحترام، فلابد أن يتم هذا خلال الفترة القادمة. أيضا القوى الوطنية الحقيقية، ولابد أن نفصل هنا بين القوى الوطنية الحقيقية غير الإسلامية، وهناك أحزاب وقوى سياسية أساسا هي معادية للفكرة الإسلامية ومرتبطة بكل مشروع خارجي لتفكيك وتشتيت الصف الداخلي. علينا أن نفصل بين هذين الصنفين، علينا أن نعيد اللحمة للمجتمع المصري. حتى
هل أنت يعني ممكن تكون متخوف أن ممكن الإعلام بسطوته وأمواله وبعض اللي موجودين بيخدموا أهداف معينة جوه الإعلام اللي احنا بنشوفهم بيتنقلوا من الفضائية دي للفضائية دي ممكن يعملوا عملية ابتزاز على الدكتور محمد مرسي فيقع تحت ضغط هذا الابتزاز ويجيب لنا وجوه ممكن تكون غير مرغوب فيها؟
هذا بالتأكيد.
يعني هسمع إجابة حضرتك بأكتر شوية أستاذ عامر، بس حاول فاصل إعلاني، فاصل إعلاني بإذن الله ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. كنا بنسأل الأستاذ عامر عبد المنعم عن مسألة المصالحة، وهل هو متخوف أنه الإعلام بسطوته وأمواله يحاول يفرض على الدكتور محمد مرسي نوع من أنواع الابتزاز لوضع رموز بعينها هو عايزها يختارها في مسار مستقبل مصر السياسي، ولا الدكتور محمد مرسي يجد أن عنده مساحة واسعة من الليبراليين حتى الوطنيين أو الناس اللي هم التكنوقراط زي ما بيسموهم ملوش انتماء حزبي إنما مخلص ووطني وعنده ضمير وبيحب مصر يقدر يحطه في الأماكن المناسبة؟ تفضل.
هو أنا بس الظاهرة الملفتة إنه هناك ملايين بتنفق في الإعلام في مصر وملايين غير معروف مصدرها، وهذه القنوات والصحف التي تنفق عليها هذه الملايين هي التي تقود الحملة لإثارة هذا النزاع والصدام الداخلي وإشاعة حالة من الانقسام اللانهائي. يعني نريد أن نقول إنه هؤلاء ربما يتغير بعض الأشخاص ولكن الاتجاه العام سيستمر، ولكن هذا يحتاج إلى نوع من الوعي بأن لا نترك لهؤلاء الناس الذين هم لهم موقف معادي من الفكرة الإسلامية بشكل عام والهوية الإسلامية، أن نترك لهم من هم الذين يشكلون شكل النظام السياسي ومن الذي يختاره الدكتور مرسي.
مش تحس بغلاسة بالموضوع ده شوية؟
هذا نوع من الابتزاز ونوع من فرض أمر يعني لا يليق. يعني منذ الأمس يعني مثلا تم تسريب أخبار أنه الدكتور محمد البردعي هو الذي سيتولى رئاسة الوزراء، وهذا نوع من الدجل. يعني هناك شلة أو مجموعة من الأشخاص والأحزاب وبعض الائتلافات والحركات هي تريد الزج بمحمد البردعي في أي مكان في أي لحظة في أي شكل. يعني هل مثلا يعني مشروع النهضة الإسلامي الذي جاء به الدكتور محمد مرسي سينفذه وانتخبه الشعب لأجل هذا المشروع، هل هذا المشروع يعني الدكتور محمد البدري هو الذي سينفذ مشروع النهضة؟ يعني هذا كلام يعني كلام غريب. الدكتور محمد مرسي عندما قال أنه سيختار رئيس وزراء من خارج الحرية والعدالة ليس معنى هذا أنه كل الأحزاب والائتلافات كل واحد عايز قطعة من المناصب.
طب هستأذنك هناخد بس لقطة كده من بيان الدكتور محمد مرسي لشعب مصر اللي هو بقى رئيسه دلوقتي ونرجع نكمل كلامنا. هننقل معكم على الهواء نشوف بيان الدكتور محمد مرسي ونرجع نعلق مع ضيوفنا الكرام، خليكم معنا.
أيها الواقفون في الميادين في ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر، أحبائي أهلي وعشيرتي إخواني وأبنائي، يا من تنظرون إلى المستقبل، يا من تريدون لوطننا مصر الخير والنهضة والتنمية والاستقرار والأمن والأمان، أحبائي جميعا أتوجه إليكم بحمد الله سبحانه وتعالى. نحمد الله جميعا على بلوغنا هذه اللحظة التاريخية، هذه اللحظة التي تشكل ملمحا مضيئا مسطرة بيد المصريين بإرادتهم بدمائهم ودموعهم وتضحياتهم، هذه اللحظة التي نسطرها جميعا بهذه التضحيات. فما كنت لأقف بين أيديكم اليوم كأول رئيس منتخب بإرادة المصريين الحرة في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 من يناير. ما كنت لأقف هذا الموقف معكم الآن بهذه الفرحة العارمة التي تعم كل ربوع الوطن مصر الحبيب، ما كنت لأقف هذه الوقفة لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم هذه التضحيات وتلك الدماء الزكية للشهداء أين الأبرار، وتلك الدماء الزكية لشهدائنا الأبرار ولمصابين العظام. الشكر والتحية للشهداء، لأرواح الشهداء، لأمهات الشهداء، لآباء الشهداء، لأهلي جميعا ممن فقدوا العزيز عليهم وضحوا به من أجل مصر. مع خالص الدعاء لهؤلاء الشهداء والمصابين الذين رووا بدمائهم شجرة الحرية، والذين فتحوا لنا الطريق لنصل إلى هذه اللحظة. وأكرر بالتأكيد التقدير والشكر لأسر هؤلاء جميعا الذين علموا أبناءهم معنى الشهادة والوطنية الحقة، والذين صبروا على فقد فلذات أكبادهم ثمنا للحرية، الذين صبروا على فقد فلذات أكبادهم ثمنا للحرية. وأجدد معهم ولهم العهد أن هذه الدماء الزكية لن تضيع هدرا. كل التحية لشعب مصر العظيم ولجيش مصر خير أجناد الأرض، للقوات المسلحة، لكل أبنائها أينما وجدوا، تحية خالصة من قلبي لهم، وحب لا يعلمه في قلبي إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا أحب هؤلاء وأقدر دورهم وأحرص على تقويتهم وأحرص على الحفاظ عليهم وعلى هذه المؤسسة العريقة التي نحبها ونقدرها جميعا. ولرجال الشرطة الشرفاء، رجال الشرطة إخواني وأبنائي الذين يتصور بعضهم خطأ أنني قد أحمل لبعضهم تقديرا أقل من غيرهم، وهذا ظن غير صحيح. من يرتكب الجريمة يعاقب عليها بالقانون، أما رجال الشرطة الشرفاء وهم الأغلبية الغالبة من أبنائي وإخواني من رجال الشرطة في مصر، هؤلاء لهم علي حق التحية الواجبة، لأن عليهم دور كبير في المستقبل لحفظ أمن وسلامة هذا الوطن من داخله. وتحية واجبة أيضا لجميع قضاة مصر الذين أشرفوا على انتخابات مصر الثورة، وحتى الذين لم يشرفوا، فقضاة مصر جميعا محل تقدير واحترام وحب، وهم السلطة الثالثة التي يجب أن تبقى دائما كما كانت شامخة مستقلة تمتلك إرادتها وتنفصل عن السلطة التنفيذية. وهذه مسؤوليتي في المستقبل، أن يكون القضاة فعلا مستقلين عن السلطة التنفيذية وبالضرورة عن السلطة التشريعية. أقول للجميع، لكل فئات الشعب المصري، لأهلي وعشيرتي، أقول للجميع في هذا اليوم المشهود، إنني اليوم باختياركم بإرادتكم أنتم بعد فضل الله عز وجل، إنني اليوم رئيس لكل المصريين أينما وجدوا في الداخل والخارج في كل محافظات ومدن وقرى مصر على حدودها الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية أو في وسطها. أرضنا مصر الواسعة، شعبها الكريم، الأهل والعشيرة الأحبة، أهل النوبة وأهل رفح والعريش وجنوب سيناء ومرسى مطروح والغرب والشمال ومحافظات الدلتا وبورسعيد ومدن القناة الإسماعيلية والسويس والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والأليوبية واسكندرية والواحات والبحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وإنا والأقصر وأسوان والنوبة مرة تانية والواحات. أهلي جميعا، المصريون جميعا، المسلمين والمسيحيين، الرجال والنساء، الكبار والشيوخ والشباب، الآباء والأمهات، الفلاحين والعمال، الموظفين، المعلمين، أساتذة الجامعات، رجال الأعمال، العاملين في القطاع العام والحكومة وقطاع الأعمال، العاملين في القطاع الخاص، العاملين في كل مؤسسات الدولة، التجار، السواقين الأتوبيس والقطارات والتاكسي والتوك توك، أهلي هؤلاء جميعا، الحرفيين، أصحاب المهن، أصحاب الدكاكين الصغيرة، أصحاب الأكشاك الصغيرة اللي بيسترزقوا على الطريق، الكبار، التلامذة، الطلاب اللي موجودين في المدارس الخاصة والعامة، أصحاب المهن، الجميع. وأرجو ألا أنسى أحدا أبدا، إنما أهلي جميعا، أتوجه إليكم جميعا في هذا اليوم المشهود الذي أصبحت فيه بعد فضل الله بإرادتكم رئيس لكل المصريين، وسأكون لكل المصريين على مسافة واحدة، لكل قدره ومكانته لا يتميزون إلا بمقدار عطائهم لوطنهم واحترامهم للدستور والقانون. أنا لا يمكن أن أنسى رجال السلك الدبلوماسي والعاملين فيه وفي المخابرات العامة والذين يحفظون أمن الوطن ضد أعدائه أينما وجدوا، لا أنسى هؤلاء جميعا. أيها الشعب المصري العظيم، إن مصر هذه الحبيبة التي تسكن في قلوبنا جميعا، وطننا الذي نحبه، مصر التي أبهرت العالم بثورتها وبتضحيات شبابها، والتي أبهرت العالم بطوابير ناخبيها بحرص أبناء الوطن على الوقوف في الطوابير أمام لجان الانتخابات، سواء في الإعلان الدستوري في مارس 2011 أو في انتخابات مجلس الشعب مع نهاية 2011 أو في انتخابات مجلس الشورى بعد ذلك في أوائل 2012 أو في انتخابات الرئاسة التي انتهت يوم 17/6 والتي نحتفل اليوم بنتائجها ونحترم هذه النتائج التي أبهرت العالم بطوابير ناخبيها لهي في حاجة الآن. إن مصر الآن مصر الوطن ومصر الشعب في حاجة الآن إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة حتى يجني هذا الشعب العظيم الصابر ثمار تضحياته في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، وهي الشعارات الأساسية، وأقول هي الأهداف الأساسية التي انطلقت بها حناجر الثوار في كل ميادين مصر في 25 من يناير 2011، والتي لا تزال هذه الحناجر تعلنها قوية في كل مشاهد الثورة المستمرة. الثورة مستمرة حتى تتحقق كل أهدافها، معا نستكمل هذه المسيرة. لقد صبر الشعب كثيرا، لقد صبر الشعب المصري كثيرا من قبل، وعانى من المرض ومن الجوع ومن الظلم ومن القهر ومن التهميش وتزوير الإرادة وتزوير الانتخابات. كنا ننظر حولنا في العالم ونقول متى تصبح مصر، شعب مصر هو مصدر السلطة. اليوم أنتم مصدر السلطة كما يرى العالم كله في هذه الملحمة، في هذه المنظومة العظيمة التي نمر بها بمصرنا إلى الخير، إلى الغد الأعظم، إلى الغد الأفضل إن شاء الله. لقد صبر الشعب كثيرا من قبل، وعانى من المرض والجوع ومن الظلم والقهر، وجاءت اللحظة التي يسترد فيها هذا الشعب إرادته وحريته ويجد فيها العيش الكريم دون مشقة أو عنت، ويجد فيها عدالة ناجزة لا تفرق بين كبير وصغير أو بين رئيس ومرؤوس، فالكل أمام القانون سواء. إنني أيها الإخوة الأحباب، يا أهلي وعشيرتي، يا أهل مصر، وقد أوليتموني ثقتكم وحملتموني أمانة المسؤولية، هذه المسؤولية الثقيلة، أقول لكم جميعا لقد بفضل الله ثم بإرادتكم وليت عليكم، ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم، وإنني سأبذل كل جهدي للوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قطعتها على نفسي أمامكم جميعا. مصر للمصريين جميعا، كلنا متساوون في الحقوق، وكلنا علينا واجبات لهذا الوطن. أما عن نفسي فإنني ليس لي حقوق، وإنما علي واجبات. ليس لي حقوق وإنما علي واجبات، فأعينوني أهلي وعشيرتي، أعينوني ما أقمت العدل والحق فيكم، أعينوني ما أطعت الله فيكم، فإن لم أفعل، إن عصيته ولم ألتزم بما تعهدت لكم به، إذا لم أفعل فلا طاعة لي عليكم، فلا طاعة لي عليكم. إنني في هذه اللحظة التاريخية أدعوكم أيها الشعب المصري العظيم، أهلي وعشيرتي، أدعوكم لتقوية وحدتنا الوطنية، لتمتين الأواصر بيننا، لتقوية وحدتنا الوطنية الشاملة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. فنحن جميعا مصريون، وإن اختلفت اجتهاداتنا، ونحن جميعا وطنيون، وإن اختلفت أحزابنا وتياراتنا، ونحن جميعا أوفياء للثورة ولدماء الشهداء. لا مجال للغة التصادم، ولا مجال للتخوين أبدا فيما بيننا. إن هذه الوحدة الوطنية هي السبيل الآن للخروج بمصر من هذه المرحلة الصعبة، والانطلاق نحو مشروع شامل نحمله جميعا، مشروع شامل لنهضة مصرية حقيقية، لتنمية حقيقية، لتوظيف حقيقي لكل مواردنا. مواردنا كثيرة والحمد لله، نعم الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنها كما تعلمون أهدرت وأسيئت إدارتها. نحن اليوم بصدد إدارة هذه الموارد بما يحقق المصلحة لنا جميعا إن شاء الله. أدعوكم إلى الانطلاق نحو مشروع شامل للنهضة، لنهضة مصرية بسواعد كل المصريين. إننا كمصريين مسلمين ومسيحيين، إننا كمصريين مسلمين ومسيحيين دعاة حضارة وبناء، كذلك كنا وسنبقى إن شاء الله كذلك. سنواجه معا الفتن والمؤامرات التي تستهدف النيل من وحدتنا الوطنية. تماسكنا الاجتماعي كما صنعنا معا ثورة يناير العظيمة، فإنني أصر معكم وبكم على إبهار العالم مجددا بنهضة مصرية إن شاء الله تحقق الكرامة والاستقرار والرخاء والعيش الكريم لكل مصري حر أبي على أرض مصر. إنني عازم معكم وبكم على بناء مصر الجديدة، الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، وسيكون كل وقتي في العمل لهذا المشروع الكبير وفق هويتنا ومرجعيتنا، وسأعمل جاهدا معكم وبكم للحفاظ على أمن مصر القومي في كل أبعاده العربية والإفريقية والإقليمية والدولية. سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدولية. لقد جئنا للعالم برسالة سلام. سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الالتزامات والاتفاقيات المصرية مع العالم كله، وسنعمل على أن تكون منظومة القيم المصرية وهويتها الحضارية إضافة للقيم الإنسانية، خصوصا في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل وإلغاء كل أشكال التمييز. سنؤسس إن شاء الله لعلاقات متوازنة بين كل القوى العالمية. سنؤسس لعلاقات متوازنة بيننا وبين كل دول العالم تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والمنافع بين الأطراف المختلفة المتساوية والمنافع المتساوية المتكافئة بين كل الأطراف. ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة كما لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا، ونحافظ بذلك بالضرورة على السيادة الوطنية وعلى حدود الدولة المصرية، ليعلم الجميع أن قرار مصر من داخلها بإرادة أبنائها، ليعلم الجميع أن مصر بدعوتنا للسلام مع العالم كله، أن مصر مع ذلك قادرة بأهلها برجالها بشعبها بقواتها المسلحة بتاريخها العظيم، مصر بذلك كله قادرة على أن تدافع عن نفسها وأن تمنع أي عدوان أو تفكير حتى في عدوان عليها أو على أبنائها أينما وجدوا في هذا العالم. أيها الشعب المصري العظيم، أهلي وعشيرتي، إنني أدرك تحديات الوضع الراهن، ولكنني متأكد أننا بتوفيق الله ثم بتعاوننا بدعمكم أيها الأحباب سنتمكن معا من عبور هذه المرحلة سريعا، لتصبح مصر قوية وقائدة لأمتها، رائدة في عالمها. فهذا هو قدر مصر، وهذا هو ما ينتظرها، هذا هو قدر مصر، وهذا هو ما ينتظرها في المستقبل إن شاء الله. وأردد مؤكدا ونحن جميعا نفرح ونحتفل بهذه الديمقراطية العظيمة، بهذه الانتخابات، بفوز إرادة الأمة بالشكل الذي تفرحون وتحتفلون به الآن. أردد مؤكدا ما أعلنته من قبل، أنني لن أخون الله فيكم ولن أعصيه في وطني. أضع نصب عيني قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رددوا معي أيها الأحباب: بإرادتنا، بوحدتنا، بحبنا لبعضنا البعض، نستطيع أن نصنع المستقبل الكريم لنا جميعا. قد لا يرى البعض ذلك من خارج هذا الوطن، أو يستصعبه علينا شفقة بنا ربما أو غير ذلك، ولكننا إن شاء الله قادرون على المضي بهذه المسيرة إلى غد أفضل. والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى السواء السبيل. أحبابي، البعض يرى ذلك بعيدا، ونراه معا إن شاء الله قريبا، وإن غدا لناظره قريب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبروك يا رئيس المصري، مبروك يا رئيس المصري، احنا اخترناك كده بالملايين، صلينا الفجر وقلنا امين، ترضى علينا يا رب العالمين. مبروك يا رئيس المصري،
ليك على كلنا قريب، مد ايدك لينا يا طيب، احنا معك مش هنسيب، شد الحد ربك هيعين. مبروك يا رئيس المصري.
المصري
حفز على مصر على طربها افتح للعالم أبوابها ألف تحية لأحبابك حب وخير فل وياسمين مبروك يا رئيس المصري
مبروك يا رئيس المصري.
السلام عليكم ورحمة الله. يعني حاجة مش تشرح القلب، ده كلمة تشرح القلب دي قليل. تخيلوا بنسمع، تخيلوا بنسمع رئيس مصر بيقول وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. رئيس مصر بيقول لنا لن أخون الله فيكم، لن أعصي الله فيكم. الله الله، لما رئيس مصر يقدر يقول الكلمة دي كتير يعني تشعر فعلا والله خطاب خارج من القلب وطمئن كل الناس. بس يا خوف يا بدران، أنا عارف لسه بحكي لأساتذتنا معانا في الاستوديو بقول لهم لو دكتور محمد مرسي تولى الرئاسة ولقوا حد ماشي جنبه لحاجة يقول لك أهو من أولها يحط لي بودي جارد. يعني مستكترين على الراجل، مستكترين على أهله، مستكترين على الشعب اللي اختاره. إن إحنا نعيش بساطة المنصب ده اللي علمها لنا عمر بن الخطاب لما كان نايم تحت شجره ومحدش عارفه، واللي علمها لنا قبله سيده استاذ الدنيا صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي حد يخش كده على مجلس الصحابه مع الرسول وما يعرفش شكل الرسول في الاول، ما بيبقاش عارف يفرق مين رسول الله بسبب تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنت بكلم الاستاذ عامر بس هرجع على الدكتور يسري على حاجه مهمه قوي، لان هنضطر نقطع ونقول كل واحد في دقيقتين يقول لنا يعني ايه اللي حاسه من دلالات وشايف الخطاب ازاي دكتور يسري.
والله بس أنا بستعير آخر كلمة قالها الدكتور مرسي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني بصراحة يعني خطاب متوازن جدا، خطاب بيطمئن جميع أفراد الشعب المصري، خطاب بيحمل في طياته أن في عهد جديد، دولة جديدة، في إنسان. أنا دايما كنت بقول لو كان الرئيس القادم اعتقد يوم من الأيام أنه هو حيرجع إلى الله عز وجل وأنه حيحاسب على 85 مليون مصري وأنه حيسأل عن الكبيرة والصغيرة، ما كانش أبدا ظلم ولا استبد ولا يعني دمر شعب كامل ودمر بلد من أعظم بلاد العالم. فكون الرئيس اللي جاي عارف أنه حيحاسب من الله عز وجل قبل ما يحاسبه شعبه، فأعتقد أن دي يعني حاجة تجعل الشعب نفسه قرير العين بإذن الله عز وجل. وأنا من شوية طالبت الرئيس القادم أن يفتح صدره للمظلومين، أن هو يفتح باب القصر إن كان حيسكن في قصر، يفتح الباب لأبناء شعب مصر المظلومين، للأرامل، للمساكين، للأيتام، للستات اللي مش لاقين معاشات وجوازهم ماتوا، للمطلقات اللي اترموا بعد يعني مش لاقين هيصرفوا منين، يفتح لهم باب على أساس ان هم يروحوا يقولوا رئيس الجمهورية شكوتهم عشان يحلها لهم هم قاعدين.
نعم.
انت عارف لو المظلوم لقى صدر حنين فأكيد بلا شك ان الدولة دي هتكون أعظم دولة في العالم.
استاذ عامر،
بالتأكيد نحن في لحظة فارقة، يعني مصر تولد من جديد. هذا الخطاب يعني لم نسمعه منذ عشرات مئات السنين في العالم العربي والإسلامي، منذ أواخر القرن 18، منذ خضعت المنطقة كلها للاحتلال الغربي الصليبي، أن يخرج حاكم الآن يتحدث بالقرآن الكريم ويذكرنا بالصحابة الكرام ويأخذ منهم كلمات خلدها التاريخ من أبي بكر وعمر. وهذا الخطاب أعتقد أنه خطاب يعني يكشف أن الله سبحانه وتعالى راضي عن هذه الأمة فكافأنا. أنظر الآن إلى هذا المشهد الذي فيه آية، رئيس مصر الذي حكم مصر بالحديد والنار، وها هو الآن ملقى على السرير، اليوم ننجيك ببدنك لكي تكون
لنخلقك آية.
ولكن هذا الذي كان مسجونا في يوم من الأيام وكان في السجون يتولى عرش مصر، نحن الآن في موقف فعلا هي آية ربانية تحتاج إلى العبرة. لكن أريد أن أقول أنه هذا الخطاب الذي جاء مطمئنا لكل الشعب المصري، جاء لكي يؤكد أن الدكتور محمد مرسي ليس مرشح حزب معين ولا تيار بذاته، ولكنه مرشح كل الشعب المصري. هذا الخطاب يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أنه بداية مشرفة تدعو للفخر والاعتزاز، وتجعلنا نقدم أنفسنا جميعا كجنود لهذا الرئيس الجديد.
دكتور حمدي،
طبعا واضح الخطاب تصالحي جدا، رئيس دولة يظهر باعتباره رئيس لكل المصريين، وجه خطاب شكر وتحية للقوات المسلحة، للشرطة، للقضاء، تفادى أي معنى حزبي، توجه إلى المستقبل، لم يتحدث عن الماضي ولم يتحدث عن أي شيء مضى وصفحات انطوت، ولكن وده مهم جدا بالنسبة،
وتكلم عن الجيش وتكلم عن الشرطة،
كان عن الشرطة وأنا قلت هذا الكلام، والقضاء وحي الجميع، ودي كانت لفتة ممتازة في الخطاب. وأيضا لا يوجد أي مصدر حزبي في حديثه عن الخطة التي ينتهجها، تكلم عن الأفاق المستقبلية للتطور، وزي ما قلت لم ينظر إطلاقا إلى الماضي ولم يتحدث فيه، وده يعتبر تعبير واضح عن ما قرر أنه هو رئيس لكل المصريين، ودعا كل الناس وكل القوى للتوافق والتعاون من أجل المستقبل مصر.
الأستاذ فهمي ويدي كان بيتكلم عن، يقول لسنا بصدد تنازع على السلطة بين المجلس العسكري والإخوان ولا مواجهة بين أنصار الدولة المدنية والدينية، ولكننا بصدد معركة كسر عظم بين الثورة والثورة المضادة. دكتور يسري، هل ينجح الدكتور محمد مرسي في إعادة ترتيب البيت من جديد بعد هذا الخطاب المتوازن الرائع اللي أشار الدكتور حمدي للفتة مهمة فيه، أنه ما تكلمش عن الماضي ولا أنا حاسب مين ولا مين عمل إيه، بتشوف ولا هتلاقي ولا هتجد أن الأمر هيبقى فيه صعوبة في مرحلة مقبلة؟
ولا بس أنا بتكلم عن نقطتين يا أستاذ خالد. النقطة الأولانية أن سبب من أسباب فشل مجلس الشعب انشغاله بقضايا هامشية تم صنعها من أجل إفشاله، وتم تسليط الضوء على هذه القضايا في نفس الوقت الذي لم يتم تسليط الضوء على الإنجازات، وهي كثيرة جدا يعني. وأنا الحقيقة بصدد كتابة مقال أوضح فيه الفرق بين مجلس الشعب اللي تم حله في خلال الخمس شهور اللي هو يعني كان موجود فيها، مقارنة بمجلس الشعب خلال 20 عام مضت. لو لم يتم التصالح هيبتدي برضو هيكون في مسلسل أرضي لشغل رئيس الجمهورية بقضايا كل يوم، اللي هياخد السولار يكبه في الترعة، واللي هياخد القمح يحرقه، وفي أموال منهوبة بالمليارات في هذه البلد ممكن كلها تستغل ضد الرئيس القائم. فلابد من عمل مصالحة وطنية، لابد من رموز النظام السابق رجال الأعمال الشرفاء الذين لم يقوموا بالإفساد، لم يسرقوا أموال الشعب.
مش كل رجال الأعمال كانوا حرامية، بس الناس مصدقين كل رجل أعمال لازم يكون حرامي يعني.
لا لا طبعا،
في ناس شرفاء،
في كثير منهم شرفاء، في كثير من العصاميين الحقيقة اللي ما مدش ايده في جيوب المصريين، اللي ما نهبش ارض الدوله، اللي ما شاركش في ملفات الفساد،
اللي ما اشتراش متر بخمسة جنيه وباعه ب5000 جنيه،
مش بخمسة جنيه ده بخمس قروش،
بخمس كويس يعني انا جدع شويه.
فدول كلهم لابد ان من طمأنتكم ان النظام الجديد ليس ضد راس المال، وانما هو يساعد الرئيس وظيفته، زي عمر بن الخطاب كده قال يا راعي الغنم هناك ارض اقصب من ارضك فاذهب وارعى فيها.
نعم،
فهو من وظيفته يدلهم على اوجه الكسب الحلال. دي نمره واحد. نمره اثنين، للمجلس العسكري وللشرطة دور كبير جدا في العصر اللي جاي. مش مقبول ان يكون في ناس بتدير ملفات تخريبية ضد الدولة ويتم السكوت عنها. مش مفروض بقى ان يجي مواطن يعني. انا بصدد قصة
عصر، هل بتتصور ان الدكتور محمد مرسي حاجد اعانة من المؤسسات العسكرية والامنية
والله
والمخابرات؟
أعتقد
عشان مصر، ولا ممكن أعتقد زي الاشاعات اللي عمالة تطلع هيبيعوه في اول محطة عشان الشعب
ينفضه؟ لا لا لا، اعتقد لا. الجيش طبعا هو رموز وطنية كلها، مؤسسة عريقة، ما احناش جيش من المرتزقة، لا جيش وطني 100% بإذن الله عز وجل. يعني ده بلاش لرموز الجيش، بلاش لل 19 اللي بيمثلوا يعني فصائل الجيش المختلفة، خليه لأولادهم، خليه لأحفادهم، خليه عشان التاريخ يذكر أن قيادة الجيش المصري قامت بدور وطني من أول الثورة لغاية ما وضعت مصر على الطريق الصحيح. خلينا نقول أن مصر كلها هتعمل بإيد متكاتفة، ما فيش فصيل هيقول عكس الآخر. برضو في بعض الرجال يعني من رجال الأعمال أداروا منظومة عمل ضد استقرار الدولة في الفترة السابقة بالأسماء معروفين، خلينا نحطهم تحت المنظار، وخلي أجهزة الدولة الأمنية تحطهم تحت المنظار، بحيث أن هم لا يسمح لهم بتخريب، لا يسمح لهم بزعزعة استقرار الدولة في الفترة القادمة هم معروفين بالاسم وعددهم مش كبير الحقيقة.
نعم أستاذ عامر برجع لحضرتك تاني أن الدكتور مرسي مقبل على تحديات. أنا بتصور أنه في تحدي عنيف اسمه إعلام مضاد، ومش حابب الحقيقة خلينا نتكلم بصراحة أن الدكتور مرسي كان يبقى رئيس جمهورية مصر العربية. فهذا الإعلام إما هينطلق من منطلق وطني، وبقول يا رب نحسن الظن به، يا إما هينطلق من منطلق ابتزازي. تنصح الدكتور محمد مرسي وهو بيتعامل مثلا مع اختيار حكومة، مع اختيار محافظين، مع 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 التعامل مع المجلس العسكري نفسه، لأن في ناس هتحاول تشعل أزمة بين المجلس العسكري والدكتور مرسي، بداية هكون من حلف اليمين انه يحاول يقول لا احلفه في مجلس الشعب اللي اتحل غصبا عن المجلس، هيدخلوا الراجل ممكن هل يسمع لهم ولا هل يتصرف ازاي واختياراته يبقى بناء على ايه؟
طبعا هذا الاسلوب الابتزازي الذي شهدناه خلال الفتره الماضيه يجب ان يتوقف. نحن الان انتخبنا الرئيس، فنحن نفوضه في ان يتخذ ما يراه من قرارات، وسياسة الإملاء وسياسة الابتزاز وسياسة التوجيه وفرض أمور معينة أعتقد يجب أن تتوقف ولا ينتبه إليها الرئيس الجديد. الذي أغرقنا خلال الفترة الماضية هو غياب الرئيس، لم يكن هناك رئيس، فبالتالي كانت هذه الفترة المؤقتة مليئة بالمشاكل والصدمات والخصومات. نحن الآن أمام رئيس منتخب بشكل ديمقراطي بشكل مرضي، الشعب كله شارك في هذه الانتخابات وهي انتخابات نزيهة بكل المقاييس، فعلينا أن نترك هذا الرئيس ولا نملي عليه قرارات.
نعم.
علينا أن نتوقف عن الابتزاز. يعني منذ يومين مثلا، وأنا يمكن أشرت لهذا، أنه في محاولة لفرض أسماء معينة على الدكتور محمد مرسي ليكون رئيس الوزراء. يعني هناك
دكتور محمد البلدي أصدق.
تطرح الدكتور محمد البلدي.
نعم.
استمعت اليوم إلى من يقول إنه إن لم ينتخب إن لم يختار الدكتور البلدي رئيس الوزراء فإن الثورة لن تنجح. وأنا
أتعجب. معلش تاني.
هناك من قال اليوم
إنه الدكتور عمر علي حسن.
يعني نعم. إن لم وغيره، إذا كان إن لم يختار الدكتور محمد البلدي رئيس الوزراء فالثورة لن تنجح. هذا كلام نوع من المصادرة. يعني مشروع النهضة الذي فاز به الدكتور محمد مرسي، مطلوب رئيس وزراء مقتنع بهذا المشروع لكي ينفذه، لكن لا تأتي بموظف أمريكي خدم أمريكا أكثر ما قدم شيئا لمصر، بل بالعكس في كثير من فترات إدارته لهيئة الطاقة الذرية أضر مصر وأصدر تقارير ضد مصر وحشر مصر في محور الشر وتسبب في مشاكل كثيرة للحكومة المصرية، فضلا أنه شارك في المخطط الأمريكي لضرب العراق، شارك في كثير من الأمور.
نعم.
والتي نشرت بشكل
نعتبر
هذا الشخص لا يصلح أن يكون رئيس وزيرا
يعني
فضلا أن يكون رئيس وزراء. فأنا أعتقد أنه المصادرة من الآن ومحاولة فرض شخصيات معينة أعتقد هي نوع من التدخل والإفساد. نحن نريد من الدكتور مرسي أن يختار الأشخاص الذين يثق في أن ينفذوا مشروع النهضة. وأنا هنا أرد على من يدعون أنه لابد أن تشارك كل القوى السياسية في هذه الحكومة. هذه ليست غنيمة لكي تقسم على الأشخاص. نحن نريد حكومة منسجمة نستطيع أن نحاسبها، تستطيع أن تحاكمها، لكن إن جئت بأشخاص من هنا ومن هناك لكي يشاركوا في هذه الحكومة كيف تحاسبها يعني؟ وكيف يكون هناك يعني أداء متميز لحكومة غير منسجمة؟ المطلوب في هذه الحكومة أن تكون منسجمة، أن يكون اختيار رئيس الوزراء والوزراء هم أشخاص يستطيعون أن يعملوا معا لتنفيذ مشروع النهضة الذي تنتظره مصر.
نعم.
هذا لا يعني استبعاد أحد، ولكن أريد أن أقول أننا اخترنا الرئيس فعلينا أن نفوضه فأن يختار من يشاء، من يضع فيه محل ثقته لكي ينفذ هذا المشروع الذي تنتظره مصر وتنتظره الأمة العربية والإسلامية كلها.
دكتور حمدي، الدكتور ثروت بدوي بيقول حق الرئيس القادم في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأصدار مجلس العسكري، أو يصدر إعلان مكمل يلغي الأول بانتزاع صلاحياته. يعني هل ده من صلاحيات الرئيس محمد مرسي في المستقبل؟
لا أعتقد.
والخطوة المتوقعة من وجهة نظر حضرتك، الدكتور محمد مرسي يتعامل مع المجلس العسكري بصفته مؤسسته العسكرية اللي بيحتمي بيها واللي بيستعين بيها ضد أي تدخل خارجي، يتعامل معه إزاي؟
هو لا مفاضة من التعاون بين الرئيس ورئيس محمد مرسي وبين المجلس العسكري، لأن البنيان القانوني والدستوري إلى الآن عمل نوع من التواجد أو زي ما تقول المساكنة بين الجهتين، المجلس العسكري ورئيس الجمهورية. وهذه المساكنة في الحدود الموجودة حاليا هي مؤقتة بالضرورة، يعني إلى أن يتم وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب. أنا شايف أن المهمة الأساسية اللي يجب أن كلنا نتكاتف من أجلها هو سرعة وضع الدستور بأسرع وقت ممكن، لأن لا يتصور دولة تسير بدون دستور وبدون مجلس الشعب. فإذا وضع الدستور، دستور طبعا محكم ودستور على أعلى مستوى من الأذوقي القانوني، ثم انتخب مجلس الشعب، ستستقيم كل المؤسسات الدولة، وحيبقى ما فيش أي لغط فيما يتعلق باختصاص رئيس الجمهورية والمجلس العسكري. إنما النهاردة إحنا في جزر يريد البعض أن تكون جزر منفصلة ومتعارضة، وهذا ليس في مصلحة لا المجلس العسكري ولا رئيس الدولة ولا لمصلحة الوطن.
في آخر سؤال
أيضا، أنه لما الدستور أولا وبسرعة شديدة جدا، مجلس الشعب ينتخب فورا وبسرعة بعد وضع الدستور، وضع قانون محكم للإدارة المحلية لأدوات الدولة، وضع قانون لاستقلال القضاء استقلال كامل ويكاد يكون مطلق، هي دي توازنات الدولة الحديثة. إنما ما قدرش أنا نتكلم دلوقتي ونقول رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي كرئيس الدولة لا يستطيع بمفرده أن يسير اقتصاد الدولة وإدارة الدولة والحكم المحلي، كل هذا يحتاج إلى أدوات قانونية ودستورية. يبقى المهمة الأساسية التي ندعو إليها جميعا هو سرعة بناء مؤسسات الدولة. ما ينفعش أننا نتكلم في دولة فيها رئيس جمهورية لا يوجد إلى جانبه مجلس الشعب، وفيها مجلس عسكري تتداخل سلطاته مع سلطات رئيس الدولة. هذا وضع مؤقت ولا بد أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
آخر سؤال بالنسبة لضيوف الكرام، إيه اللي متوقعه؟ واحد، هل المجلس العسكري الدنيا تمشي بسيطة يوم 30/6 يسلم السلطة ويبقى عنده قناعة باختيارات الشعب المصري؟ وإيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ هل بتتصور إن شاء الله بإذن الله جل وعلا الأمور تمشي بدون مطبات، ولا إحساسك إن ممكن يبقى في مطبات؟
والله أنا كاتب كذا نقطة يا أستاذ خالد. يعني النقطة الأولانية طبعا، إحنا النهاردة يوم 24/6 ما تمش وضع الدكتور مرسي كرئيس للجمهورية اللي بعد ما اتفاق على الملفات، وتم الاتفاق على تسلم السلطة بالطريقة المعينة أو الأجندة اللي حيتم بها إدارة البلاد في المرحلة القادمة، وضع المؤسسة العسكرية، وضع رئيس الجمهورية، كيفية التعاون بين المؤسستين. فأعتقد أن كل الملفات دي تم الاتفاق عليها قبل ما حتم تسليم السلطة للدكتور مرسي وقبل حلف اليمين. هو بس يبقى أن الدكتور مرسي يحط جدول زمني ما يقعش في المطب اللي وقع في مجلس الشعب، أن هو يعمل بلا أجندة. لابد يكون في أجندة وطنية موجودة عند الدكتور مرسي، بحيث يكون في جدول زمني يستغل الأربع سنين من الآن في إنجاز وطني معلوم بأجندة موجودة بخطة زمنية محدودة. عدم الالتفات للي هيحاول يعطل مسيرة القاطرة، بحيث ان هو ما يقعش برضه في نفس الوقت في مجلس الشعب ان هيبتدي يطلع له قضايا هامشيه.
تفتكر مين اللي عطل مسيرة مجلس الشعب يا دكتور؟
احنا عندنا كذا فئه، فئه النظام القديم والثوره المضاده، فئه الاحزاب اللي هي كانت بتقود مسيره خاصه لهدم مجلس الشعب، حتى لو كانوا يعني احنا شفنا اللي رفع القضيه لحل المجلس واحد من اعضاء المجلس. بعض الاحزاب كانت الصبح قاعده في المجلس وبالليل قاعده في القنوات تشتم في المجلس وفي أعضاء المجلس وتستهزأ بما يدار في المجلس، بالرغم أن في قوانين عظيمة جدا تم إقرارها في هذا المجلس. برضو أنا مش عايزه يلتفت لمن يحاول ضرب مؤسسات الدولة بعضها ببعض. اللي كانوا في الفترة اللي فات بيقولوا التيار الإسلامي هيقع مع الجيش، دلوقتي هيحاولوا يقولوا الجيش وحش، الجيش وحش علشان يوقعوا الدكتور مرسي ضد المؤسسة العسكرية. أنا قصدي أن الإعلام بيدير الموضوع لصالحه. في الأول كان المؤسسة العسكرية بتضرب في الثوار، وان الجيش المصري بيضرب في الثوار وحاولوا يشوهوا صوره الجيش المصري. بعد كده ابتدى الاسلاميين هيضربوا في الجيش المصري والحقوا اللي موجودين في التحرير، هيقودوا مسلسل تخريب ضد الجيش المصري. دلوقتي هينقلبوا مره تانية قنوات الفضائيه اللي هي تابعه لبعض رجال الاعمال وفلول الحزب الوطني، هيحاولوا يديروا الاعلام مره ثالثه لمحاوله الوقيع بين مؤسسات الدوله المختلفه او بين الرئيس وبين المؤسسه العسكريه تحديدا.
مش هيحاولوا ينسوا يا دكتور يوسف ان
لا 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 لا
ان ان الدكتور محمد مرسي ابن جماعه الاخوان، فهيفضلوا مركزين على المعنى ده؟
خالص خالص. انا شايف ان بعض الاحزاب بتدير اجنده لهدم مؤسسات الدوله، واجنده ان هي بتستخدم فيها بعض القنوات الفضائيه والاعلام علشان تعمل هدم مؤسسه الدوله على اساس تفشل التوجه الجديد للدوله، تفشل المشروع الاسلامي. بس نعم. في نقطة أنا أخيرة كنت عايز أرد بس على الأستاذ عامر.
نعم.
برضو حكاية مشروع النهضة، يعني هو المشروع الوطني أكبر كثير جدا مشروع النهضة يعني.
نعم.
مشروع النهضة هو يعني نتاج عمل وفكر حزب الحرية والعدالة. الدكتور مرسي بصفته رئيس لكل المصريين هو مش هيتبنى مشروع واحد لحزب واحد.
هو قال لو حد عنده مشروعات تانية يجيبها لي.
هيتبنى مشاريع الوطنية كلها، سواء المشاريع اللي موجودة في أدراج مؤسسات الدولة، المشاريع اللي واقفة بقالها سنين طويلة نتيجة النظام السابق كان بيدير البلد لحساب جهات أجنبية، هيتولى مشاريع الأحزاب اللي موجودة، ويعني أعظم ما أنتجته الأحزاب المصرية خلال الفترة السابقة، ومع الاستعانة بالعلماء والخبراء المصريين الموجودين في داخل مصر أو خارج مصر، وهم كتير قاموا بالمساعدة في بناء نهضة عالمية وليس مصرية، عندهم استعداد أن يرجعوا إذا لقوا المجال المناسب وحيستفاد بخبراتهم. كل دول لابد الاستعانة بهم، مش هيقتصر بس على مشروع النهضة اللي قاله الأستاذ عامر مع تعقيب بسيط لأخويا.
عندي تعليقين واسأل الأستاذ عامر بس بعد ما هتجاوب بعد ما أقرأ التعليقين. سؤال مهم بالنسبة لي، القوة السياسية التي أعلنت اعتصامها في ميدان التحرير الآن، قوة تطالب بإلغاء الضبطية القضائية، قوة تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، هل بتتصور أن هذه القوة هتصبح الآن في ميدان إذا حلف الدكتور مرسي اليمين يعني في صدام مع الدكتور مرسي أنه لازم يعني ما يحلفش اليمين وما ياخدش سكة الرئيس ألا ما تلبى الطلبات دي، ولا هيبقى الصدام مع مجلس عسكري؟ هسمع إجابة حضرتك بعد ما أقرأ. أبو عبد الله المراسي بيقول يا شيخ خالد أودا أذكركم بأن هناك أسد من أسود الإسلام خارج عرينه وهو الشيخ وجدي غنيم أخوكم عبد الله من الأردن، ربنا يرجعه بسلامة الله. والله ده يمكن فكرتني بحاجة، أن أنا ببعت رسالة للدكتور محمد مرسي، أول حاجتين مهمين الله يرضى عنك، أنا عارف أن عندك حاجات كتيرة قوي، لكن فعلا الدكتور الشيخ وجدي غنيم والدكتور عمر عبد الرحمن مهم، بس الناس دي تيجي بقى تعيش فرحتها في مصر بوجودها بين إخوانها وأبنائها وأحبابها، كفاية غربة وكفاية يبقى طريق من بلد لبلد وانت حضرتك عارف انه مظلوم والمجلس العسكري عارف انه مظلوم.
المعتقلين في الأحداث الأخيرة يا أستاذ.
نعم
المعتقلين في الأحداث الأخيرة
طبعا العباسية، أنا كلمت عباسية بأول حالة قلت ده مهم جدا، لازم نشوف أي معتقل الحقيقة سياسي مسجون، يعني مش ممكن نسيب البلطجية اللي بيروعوا أمن الناس وبيسرقوا واستخدموا فزاعة علينا في ترويع أمننا، وان شاء الله يا رب ما يتلعب معانا لعبه انهم ينزلوهم لنا الشارع تاني عشان المره دي لو اتمسكوا هيتذبحوا باذن الله من الشعب، مش ممكن نسيب دول ونسيب والشرفاء نسيبهم بره او نحطهم جوه المعتقلات. اتمنى وليد سمير علي بيقول شوف يا شيخ خالد حداد انت في لابسين اسود وتكاد الدموع تنهمر حتى الثورجيه ريم ماجد. انا قلت عن نفسي مش هتخانق مع الاعلام التاني ده لمده يومين ثلاثه كده لما نشوفهم متجهين لبناء البلد، ولا هيشتغلوا لنا في الازرق وشغل الابتزاز ده هيبان، وهيبان حبهم لمصر من كرههم للبلد. كنت اتمنى من رئيسنا محمد مرسي ان يامر باخراج جميع المسجونين السياسيين والا ينام هذه الليله الا وقد اخرجهم جميعا من سجون الظلم والطغيان حتى لا يقع على عاتقه. ما هو الراجل لسه مش رئيس، الراجل لسه مش رئيس يا جماعه الخير، ده ايمن الصابر. عمر عادل بيقول يا ريت شيخ خالد نخلي الشيخ الغنيم وزير الداخليه، قول للدكتور محمد مرسي كده بالله عليك. ان شاء الله الدكتور مع الدكتور محمد مرسي ان شاء الله اختياراته تكون قدر المستطاع. طبعا في حد بعت الحقيقه رساله مهند عبد الله، وده اللي بقلق من القصه دي قوي، بيقول لك لسه يا دكتور يوسف بتمدحه في المجلس العسكري، هل المطلوب ان نظل في صدام؟ يعني المفروض المؤامات السياسيه الفتره الجايه تبقى ازاي؟ يعني برضو هخلي السؤال ده لحضرتك، هاخد مداخله عماد من اسكندريه. السلام عليكم يا عماد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عماد؟
ازي حضرتك يا فندم؟
اتفضل يا عماد.
وطبعا انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
وطبعا يعني دي نصر والله من عند ربنا سبحانه وتعالى.
اللهم لك الحمد يا رب.
وربنا كلل جهودنا الحمد لله.
عايز اول حاجه تفتكر لو الدكتور محمد مرسي حلف اليمين هيبقى عنده مجموعه حاجات يا عماد هو قال في 60 او في 100 يوم هيعملها، بس انت شايف ايه اللي محتاج تقوله للدكتور محمد مرسي حينما يحلف يمين يفكر ياخدها بسرعه كده؟
والله اول حاجه يعملها طبعا يكون في اتصال بيننا وبينه.
نعم.
ماشي؟
نعم.
يعني يبقى قريب من الشعب قوي، ويكون قريب من الناس اللي هي مش طايلة صوت.
نعم.
بشكر. عشان في ناس يعني مش طايلة صوت، ومنهم يعني ناس غلبة جدا والله.
طب ممكن اسألك سؤال يعني ما تزعلش مني فيه؟
نعم.
انت ليه صوتك حزين شوية أو محبط كده؟
والله انا مش محبط ولا حاجه، بس زي ما تقولي يعني
الان
انا فرحت، وزي ما تقولي يعني برضو الواحد لما بيجي بيتكلم مع ناس محترمه بيحاول ان هو ما
ربنا يرضى عنك. بس انت حاسس انك انت قلقان يا عماد ولا مستبشر خير ان شاء الله بالايام الجايه؟
انا عايز اقول لحضرتك ان انا واحد من ضمن الناس ان كنت بدأ الناس للخير ماشي، مع ان انا الحمد لله رب العالمين يعني بنادم يعني طبعا عادي جدا، وطبعا مصري من ضمن المصريين اللي هو ما فيش صوت له.
انت صوتك عالي يا عماد ان شاء الله كل خير في الفترة اللي جاية.
انا على فكرة مش زعلان خالص، بس طبعا اللي مرينا بيه انا كنت مقتنع 100% ان احنا كان هيبقى صوتنا عالي، تبارك
نعم،
عشان صوت الحق دايما عالي
ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا يا عمدة على مداخلتك. اتفضل استاذ عامر سؤالنا.
طبعا هو الفترة القادمة انه في قوة ستسعى لفرض مطالب معينة. أنا في تقديري إنه الشعب المصري سيظل له مطالب وعليه أن يدافع عنها بشكل سلمي، لكن أنا أتمنى أن نعطي للدكتور محمد مرسي فرصة للتجاوز وحل كل هذه العقبات والقضايا المعلقة. وأنا أريد أن أقول إنه منذ الثورة وحتى هذه اللحظة نشعر بأنه القدرة الإلهية هي التي تحرك عجلة التغيير، رغم أن احنا يعني أحيانا لا نقص بالأسباب الكافية ابتداء من الثورة وحتى اليوم. يعني حتى حل البرلمان، يعني حل البرلمان هو محنة، ولكن الذي حدث أنه حل البرلمان زاد من شعبية الدكتور محمد مرسي. ربما لو كان البرلمان باقيا ربما ما كان نجح الدكتور محمد مرسي. دكتور محمد مرسي حدثت أمور كثيرة كانت بصالح الحكم الذي صدر ضد الرئيس مبارك وأغضب الشعب، هذا صب في مصلحة الدكتور محمد مرسي. أنا أعتقد أنه هناك حالة من التوفيق للإسلاميين بشكل عام في الفترة القادمة، وبالتأكيد نحن نثق في نصر الله سبحانه وتعالى، ومن الواضح أنه ربنا سبحانه وتعالى أذن بأن يكون نصر دينه في هذا الجيل الذي نحن جزء منه. لكن أنا في تقديري أنه علينا أن نكون صبورين، وعلينا أن نلتزم الصمت لفترة، ننتظر من الدكتور محمد مرسي أن هو الذي ينهي هذه العلاقة بالشكل الذي يرى فيه مصلحة مصر ومصلحة الجبهة الداخلية وفقا لتقديراته، وعلينا أن نعطيه هذه الفرصة.
عزت من القاهرة، السلام عليكم يا عزت. ألو،
عزت البركات.
أهلا يا عزت، إزيك؟
إزيك يا باشمهندس،
الله يرضى عنك يا
حضرتك.
الحمد لله،
أنا بحب حضرتك في الله جدا،
أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يرضى عنك.
بقالي كتير قوي عايز أكلم حضرتك، بس هو الحمد لله ربنا وفقنا دلوقتي.
بس شرف ليا والله.
أنا كنت كتير قوي بيحطوا الأرقام بتاعة التليفونات بتاع القنوات، بس نقعد نتصل مشغول مشغول مشغول، افتكرت القناه بتاعتنا ممكن تكون كده، بس الحمد لله ما طلعتش كده.
ربنا يسعدك ويرضى عنك ويبارك فيك ويجزاك خيرا. عايز تقول اي حاجه عايز تفضل؟
احنا الاول بندعو ربنا، ويا ريت حضرتك والمستمعين ان شاء الله يامنوا.
امين.
ان يجعلنا ربنا من الذين ان مكنهم الله في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
امين يا رب. امين
ان شاء الله. وبنوجه الرساله دي للدكتور محمد مرسي، فانا ممكن بقى ما يكون من الفرحه كده مش عارف اتكلم، مش هكون زي الاستاذ عماد، لا انا مبسوط جدا.
ربنا يسعدك
جدا، وان شاء الله ربنا يكون معانا. وبنوصل له بنقول له زي ما هو بدا بالحديث بتاع سيدنا عمر،
نعم،
يحطوا مثال قدامه واحنا هنكون وراه، مش عايزين بقى، مش خايفين من الجوع، مش خايفين من العطش، مش خايفين من اي حاجه خالص
ان شاء الله باذن ربنا يرضى.
يكون ربنا يرزقه العمل بما قال.
الله يكرمك يا عزت، جزاك الله خيرا. مين تاني يا جماعه؟ ام هاني. السلام عليكم ام هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا مهاني، ازيك؟
ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك يا فندم.
ازاي صحتك؟ والله من صدقني كلمت حضرتك.
ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب.
مبروك.
الله يبارك
مبروك.
فيك الله يبارك.
مبروك على مصر كلها، مبروك للدكتور مرسي.
الله يرضى. انت منين يا مهاني؟
انا من بورسعيد.
احسن ناس بورسعيد. ربنا يرضى عنكم ويبارك فيك يا رب.
والله العظيم كل ما اتبشر بيك الصبح ادعي اشوف ولادي واحفاد احفادي زي حضرتك والله.
ربنا يغفر لي ما لا تعلم. جزاكم الله خيرا، ما تحرمش منك يا ام هاني. ها تاني مين؟ عادل عبد الكريم، الشيخ عادل. السلام عليكم يا شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
كومون صفا يا غالي.
الله يكرمك صفاقي، الحمد لله.
الله يرضى عنك
والله على الحلقه الجميله، وحيك حضرتك.
الله يكرمك.
وعايز اقول انه يعني انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان جعلني من اهل الدنيا حتى استمع الى خطاب الدكتور محمد مرسي بهذه الطريقه. والله تذكرت يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكنت دائما اقول على المنابر يعني نقول لسيدنا أبو بكر وليت عليكم وحيث بخيركم، وكان حلم حياتي أن أنا أسمعها من رئيس جمهورية، ومحمد ربنا سبحانه وتعالى أني يعني فضلت أحياني الله سبحانه وتعالى إلى هذه اللحظة، إلى أني أسمع رئيس جمهورية أو رئيس جمهورية مصر العربية تحديدا
الحمد لله
يقول ما قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين.
أمين يا رب.
أعذرني أنا يعني شوية يعني
مقدر
مصدق اللي بيحصل والله،
مصدق
أن أنا يعني على 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 ظهر الدنيا وأنا أسمع إلى خطاب الدكتور محمد مرسي.
إن شاء الله بإذن الله الجاي أحسن بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ومصر اللي جاية الجديدة هتكون أفضل وأفضل بإخلاص كل ولادها. معنا مين تاني؟ أم محمد، السلام عليكم يا أم محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك.
منور يا أستاذ خالد.
ده نورك بس وطي تلفزيونك الله يرضى عنك.
حاضر.
فضلي.
أنا من اسكندرية وبقول لكم ألف ألف مبروك.
الحمد لله.
أنا ثلاثية من اسكندرية.
أجدع ناس.
وبقول لكم ألف ألف مبروك للدكتور محمد مرسي، وبقول لك أنا فرحانة جدا 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 لأن كان مضغوط عليا الأيام اللي فاتت جدا من اللي حواليا.
حاولي نعمل بقى تصالح معاهم كده.
أقول لك إيه من الفرح اللي أنا جواه.
حاولي تعملي تصالح يا أم هاني أم محمد.
أنا طبعا متصالحة معاهم من قبل ما حتى النتيجة تطلع، بس أنا دلوقتي عايزة أقول لهم إن كده الحق انتصر.
ربنا يرضى عني، جزاهم الله خيرا. طيب المسلمة السلفية بتقول عتاب عليك يا شيخ خالد، ليه مطنش رسائلي؟ وأرجو تطمني على الشيخ أشرف، والشيخ أشرف عامر والشيخ أبو إسحاق، ربنا يشفي الشيخ أشرف، مش عارف أوصل له إزاي أطمنك، لكن الشيخ أبو إسحاق زي الفل الحمد لله رب العالمين، وخلاص بصدد إن إحنا هنخش في تسجيل برنامج أندى العالمين الجزء الثاني لرمضان اللي جاي، يدعونا بالتوفيق والثبات. معانا مين؟ جهاد، أبو جهاد من السعودية. السلام عليك أبو جهاد.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا بيك يا غالي.
نحبك في الله والله يا شيخ خالد.
أحبك الذي أحببتني فيه.
من نور الشاشة والله.
لنورك.
الله يخليك، واحنا في السعودية يعني بنتشرف بيك بحضرتك.
ربنا يخليك. طمني أخبار إخواننا في السعودية اللي أيدوا الدكتور محمد مرسي.
والله 100% شيخ خالد والله العظيم.
الأمور كويسة هناك؟
الأمور 100% والله، والشعب هنا السعودي فرحان قوي، والشعب اليمني والشعب السوري فرحانين جدا بأول خطوة على طريق الديمقراطية في مصر.
الحمد لله، ربنا يكرمك يا
جهاد. كلمنا على ضيوفك الكرام طبعا، فضيلة النائب الحلو الوقور ده اللي بيتكلم بصوت واطي على طول، والأستاذ عادل معاك، فبس في حتة بس عاوزينك تعلق عليها.
اتفضل يا فندم اتفضل.
وضيوفك كلهم عشان ما ينساش حد يعني. هنا بعض الشعب السعودي واخد يعني، بعض الناس اللي بتجينا احنا ناس بايعين في محلات.
نعم.
فبتجينا بتقول الناس مطلع ان الاخوان المسلمين محمد مرسي هذا تبع ايران والمجد الشيعي وكده، فالناس ما تعرفش كده. قلت لهم احنا ناس في داخل التنظيم ده، وعمرنا ما عندنا المجد الشيعي، واحنا ناس اهل سنه وتوحيد واهل عقيده. وفهمناهم الكلام ده، بس عاوزين توضيح من حضرتك.
الرساله هتوصلك طبعا ان شاء الله، وهنتكلم في الموضوع ده كتير، لانه في ناس فعلا طلعت القصة دي. أخذ آخر تليفون عشان أرجع لضيف الحاج محمد. السلام عليكم يا حاج محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا سيدي
المهندس خالد.
أهلا بك يا فندم.
ابن الخطاب يا حبيب قلبي،
ربنا يعزك.
أنت ما سميك ابن الخطاب عشان أنت بتغير على دين الإسلام،
ربنا
لا تسمع كلامي. حبيب قلبي الحاج محمد سلمان حمودة مدى بورسعيد.
اهلا وسهلا.
انت بتغير قوي 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 على الاسلام، فبحبك في الله.
احبك الذي احتني فيه، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
والف الف الف مبروك.
مبروك للشعب المصري كله.
الدكتور محمد مرسي حبيب الملايين وحبيب قلبي،
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
بحبك لله وبسميك ابن الخطاب.
ربنا يخليك يا حاج محمد، ما تحرمش منك، جزاك الله خيرا. كان السؤال مع مين؟ مع الدكتور. اتفضل. احنا كنا بالنسبه لموضوع حل مجلس الشعب بقى. تصور حضرتك انه الدكتور محمد مرسي لما يجي يحلف اليمين فين؟ خلاص. والسؤال الثاني اللي برضو بكرره عشان استفهمه سعاده الدكتور، مساله انه هل يقدر يعيد مجلس الشعب ولا خلاص هننتظر انتخابات زي ما قالوا في اخر السنه؟
بالنسبه للحلف اليمين، الاعلان الدستوري قال في حاله غيبه المجلس يتم حلف اليمين امام الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه العليا. وبرضه انا عاوز اقول انه ما فيش داعي ان نخلق مشكله في هذه المساله.
نعم.
ونعمل دربكه بدون مناسبه يعني. وفي كثير من الدول على فكره رئيس الدوله بيحلف امام رئيس المحكمه الدستوريه، مش كمان الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا. فدي مساله لا تستحق الجدل الكثير او الخلاف في الراي العام بالشكل اللي بعض الصحف بتروجه. الامر الثاني بالنسبه لحكم المحكمه الدستوريه العليا بحل المجلس، وصار خلاف هل التلت ولا المجلس كله. الحكم في قراءته واضح جدا في أن عدم الدستورية بيشمل مجلس الشعب بكامل أعضاء، لأنه العوارض اللي كان موجود في القانون الانتخابات له شقين. الشق الأول هو أنه أعطى للأحزاب ثلث الأعضاء وأعطى للأفراد المستقلين الثلث، ودي نقطة أولى في الإخلال بمبدأ المساواة.
نعم.
كان المفروض يبقى على الأقل المناصفة بين الأحزاب وبين المستقلين. العوارض الثاني أنه بعد أن أخذ بالمساواة في الجزء الأول أدخل الأحزاب منافسة في الجزء الخاص بالثلث المتعلق بالمستقلين، وحيثيات الحكم واضحة في هذه الخصوصية، وانتهى فيها في الحيثيات إلى أن البطلان يشوب مجلس الشعب منذ انتخابه. هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يعدل عن هذا؟ لا يستطيع، لأنه لا يملك رئيس الجمهورية في أي دولة من الدول أن يخالف حكم محكمة، حكم محكمة قضائية عليا وهي المحكمة الدستورية العليا اللي بتفصل في جميع المفاصل القانونية الأساسية في أي مشكلة بتطرح على الناس.
نعم.
مثلا أنا عاوز أتكلم فيها برضو جزئية حضرتك سألت فيها، حكاية الإعلان المكمل والضبطية القضائية. وأنا قلت الضبطية القضائية
جزئية صغيرة قبل حضرتك. نعم. ما تسترسل.
نعم.
يعني
نعم.
يعني هو اللي رفع القضية ما رفعهاش عشان يحل مجلس الشعب، هو بيتكلم في التلت ومسألة المستقلين.
لا
إيه اللي خلى المحكمة الدستورية تصدر قرار
محل المستقلين؟ هل هل المبدأ، هل أستطيع أن أراجع حكم المحكمة الدستورية ولا لا؟ أيا كان وجه الرأي فيها، محكمة النقد ممكن تصدر حكم مثلا وأنا أختلف في رأي فيه وأقول
لا أنا بختلفش في الرأي، أنا بس بسأل حضرتك بصفتك حضرتك يعني فقيه دستوري.
نعم.
يعني أنا دلوقتي تقدمت للقضاء في جزئية معينة، أنا فوجئت بأن الحكم طلع في غير الجزئية اللي أنا تقدمت فيها بالقضية. هل الكلام ده يعني دايما
هل في القضايا ممكن تقدم التماس اسمه التماس إعادة النظر لذات المحكمة التي أصدرت الحكم؟ يقول والله أنت يا محكمة قضيتي بغير ما طلبته.
نعم.
إنما ما تقدرش بقى
من نفس الشخص اللي طلب
ما تقدرش بقى تطعن على الحكم وحجيته طالما أنه صدم. هو إحنا لا ننكر إن في أحكام قضائية تصدر خاطئة إنما لها حجية خلاص، وبنقول حجية الحكم أعلى من النظام العام. لأن دي مسألة أساسية بالنسبة للدولة بغض النظر عن الموضوع اللي هي فيه. يعني النقطة الأولى بتاعت الضبطية القضائية دي مشكلة، ما يصحش نعملها مشكلة، إنها مش مشكلة. الجيش ما يحلش الشعب ما يعودش. نعم. مش هيقف يتفرج يعني زي. نعم. أي مواطن عادي يعني.
نعم. نعم.
المشكلة الثانية حكاية الإعلان المكمل. الإعلان المكمل هو مستند إلى الإعلان الدستوري 30 مارس. 30 مارس أعطى لرئيس الجمهورية جميع السلطات منذ أن يتولى منصبه. يتولى رئيس منصبه له سلطة تعيين الوزراء وإلى آخره وإعفائهم والموظفين العمومين والعسكريين والمدنيين. المكمل عمل إيه بس؟ استثنى شؤون القوات المسلحة إلى أن يتم وضع الدستور تبقى في أيدي المجلس تعيينات القيادة فقط.
طب هرجع
في بعد هذا
السؤال معلش
لازم أخذ فاصل
عشان خاطر
الدي في دي هيخلص
والله.
أنا عارف والله هاخد السؤال معاك بس الدي في دي عشان نحط الدي في دي تاني. هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام ونتواصل مع تعليقاتكم واتصالاتكم. خليكم معنا.
مبروك مبروك يا رئيس المصري، مبروك يا رئيس المصري، احنا اخترناك كده بالملايين، صلينا الفجر قلنا امين، ترضى علينا يا رب العالمين. مبروك مبروك يا رئيس المصري،
ليك عرف لينا قريب، مد ايدك لينا يا طيب، احنا معك مش هنسيب، شد الحد ربك هيعين. مبروك يا رئيس المصري،
مبروك يا رئيس المصري،
حافظ على مصر على طرابها، افتح للعالم ابوابها، الف تحية لاحبابك، حب وخير فل وياسمين. مبروك يا رئيس المصري،
مبروك يا رئيس المصري.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. هاخد أنا جنب كده الدكتور يوسف عايز يسأل دكتور حمدي سؤال. اتفضل دكتور.
لا أنا خلاص نسيت السؤال بقى. أنت خلاص
برضه بتتكلم عن حاجة في الضبطية القضية أو الإعلان الدستوري.
المكمل هو بس الإعلان الدستوري بس مشكلته في إيه بقى؟ إن هو إدى المجلس العسكري سلطة التدخل في الدستور. بعض الناس بيقول لك إن السلطة اللي هو المجلس العسكري إن هو يكون مهين على بعض الصلاحيات, إن المجلس العسكري دي يعني مرتبطة بكتابة الدستور. ولكن هو إدى لنفسه وإدى لرئيس الوزراء وإدى للمحكمة الدستورية العليا, خاصة المحكمة الدستورية العليا زي ما هو مستقر ومعروف دستوريا إن هي سلطتها ليست استباقية, سلطتها لاحقا بعد وضع الدستور. فإدى لدول كلهم سلطة التدخل في مواد الدستور, لما يعني ان المواد اللي هي المكمله دي هتستقر في الدستور اللي جاي.
لا انا هو اولا الاعلان الدستوري انا شايف ما فيش اي جديد عن, بالعكس هو تحديد لبعض المسائل في اعلان 30 مارس 2011. 30 مارس عطى رئيس الجمهوريه منذ ان يتولى جميع السلطات, استثنى منه حاجه واحده ما يدخل في اختصاص مجلس الشعب الى ان ينعقد, اللي هو سلطه التشريع. وسلطة التشريع رئيس الدولة له فيها نصيب وهو إصدار القانون والأمر بتنفيذه أو الاعتراض عليه. يعني ما زال للرئيس أنه يعترض, وده اختصاصه أصيل وموجود في الدستور كلها, أنه هو اللي بيمضي على القانون يقول نحن فلان الفلاني نأمر جميع سلطات الدولة بالتنفيذ, يستطيع أن يمتنع ويعترض.
طب معلش سلطة المجلس العسكري دي يعني هي السلطة جت من منطوق دستوري ولا هي مجرد ان
اللي هي ايه السلطه اللي هي ايه
السلطه اللي هو ادها لنفسه دلوقتي اللي هي السلطه التنفيذيه اللي اخذها المجلس العسكري؟
لا ما فيش سلطه تنفيذيه
من واقع الدستور بعد ثوره 25 يناير.
سلطه تنفيذيه
ولا اخذها من تفويض صلاحيات رئيس الجمهوريه عند التنحي للمجلس العسكري؟
دلوقتي هو ليس له بعد الاعلان الدستوري ليس له سلطه تنفيذيه منذ حتى من 30 مارس يباشر رئيس الجمهورية اختصاصاته فور توليه المنصب.
يا دكتور دكتور
حمد ايه المستثنى فيها
حضرتك؟ لا حضرتك دلوقتي المجلس العسكري كان فيه الصلاحيات التشريعية والصلاحيات التنفيذية.
تمام.
سقطت التشريعية ورجعت له تاني. دلوقتي الصلاحيات دي بترجع للمجلس العسكري بصفة دستورية
اللي هي ايه؟
التنفيذية والتشريعية.
لا التنفيذية خلاص انتهت.
انا بتكلم على وجه العموم.
لا بتكلم دلوقتي على الوضع الحالي.
اخذ الصلاحيات, احنا عارفين المجلس العسكري مؤسسة عسكرية مختصة بالدفاع عن البلاد. هي دلوقتي واخده صلاحيات تنفيذيه وتشريعيه بموجب
لا 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 انا معترض على الحكايه التنفيذيه دي
بموجب تشريعيه.
لا معلش في رئيس وزراء مسؤول امام رئيس الجمهوريه الجديد تبارك, وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء.
حضرتك ما فهمتيش
يا شيخ خالد. انا يعني احنا ننتقل من
الصلاحيات اللي هذا المجلس العسكري سواء تشريع
بكره, عايزين نشوف ايه اللي ممكن نعمله.
دي الصلاحيات دي بموجب تنازل الرئيس حسني مبارك عند التنحي عن صلاحياته للمجلس العسكري؟
لا ده بموجب الاعلان الدستوري الاول الذي تم الاستفتاء عليه.
لا ده قبليه.
لا لا الاعلان الدستوري الاول كان في الاول او بمجرد تنحي الرئيس في بعد تنحي الرئيس 13 فبراير 2011.
هو تنازل عن صلاحياته
ثم تم الاستفتاء عليه, و30 مارس بني على الاعلان الذي تم الاستفتاء عليه.
انا عايز اروح للاستاذ عامر بس اسالك سؤال اخير. نعم. في الجزئيه دي الدكتور نور فرحات بيقول ان صدور الاعلان الدستوري مكمل امر ضروري, سيمارس الرئيس القادم سلطاته بموجبه كما طلب باضافه 3 تعديلات جديده, هي نص يتيح لرئيس الجمهوريه استفتاء الشعب لحل البرلمان, ونص اخر يقرر حق البرلمان في سحب الثقه من الحكومه, وتنظيم حق اعتراض رئيس الجمهوريه على تشريعات يصدرها مجلس الشعب. تتفق وتختلف معي على هذا الاضافات الثلاثه دي
في الاعلان المكمل؟
آه.
لا هي اختصاصات اصيله لرئيس الجمهوريه اصلا بحكم المبادئ الدستوريه العامه, وطالما انه لا يوجد نص يمنع رئيس الجمهوريه من هذه الاختصاصات الاصليه فهو يمارسها بحكم حتى المبادئ الدستوريه العامه. طالما انه لم تمنعه من ان هو يقيل الوزاره مثلا يعني, او ان هو يعرض امر على الاستفتاء, ده اختصاص اصيل لرئيس الجمهوريه وفقا لكل الدساتير السابقه ومنها دستور 71.
حتى الاعتراض على بعض القوانين اللي
طبعا هو من الذي يصدر القانون ويامر بتنفيذه؟ هو رئيس الجمهوريه. وفي الحاله انت اعمل قانون كمجلس عسكري وابعته لرئيس الجمهوريه مش هيصدق عليه.
طيب استاذ عمرو عبد المنعم, يعني برضو الناس عايزه تشعر ببريق وبوارق امل في المستقبل
واطمئنان كمان
ايه اللي المفروض نعمله؟ يعني المفروض القوى السياسيه مع الدكتور محمد مرسي, القوى السياسيه الوطنيه مع الدكتور محمد مرسي مع المجلس العسكري,
هل بترى أنه لابد من اجتماع الفترة اللي جاية دي وقت ما يحلف الدكتور محمد مرسي اليمين عشان نبتدي نحط استراتيجية لشكل التعامل في المرحلة المقبلة لحد ما ننتخب مجلس شعب تاني؟
أنا أتمنى أن نعطي الدكتور محمد مرسي فرصة، بمعنى ألا نكون نحن سبب في عرقلة الدكتور محمد مرسي عن ممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية. علينا أن نعطيه هذه الفرصة، وهو الذي يستطيع أن يحل هذه العقد القانونية والسياسية وأن يصل إلى مرحلة.
وإحنا ليه عندنا عقد كتيرة كده يعني هناك دكتور يعني أنا قصدي القانون فيها ثغرات يا أستاذ عامر، بحيث نلاقي واحد يقول لنا مجلس الشعب حله باطل، واحد يقول لك مجلس دستوري، الثغرات دي تيجي منين يعني؟
الفترة المؤقتة مشكلتها إنه كان كل القوى بتعمل ولا يوجد رئيس، فبالتالي كل قوة تريد أن تفرض رأيها على الجميع. يعني حتى هذه اللحظة لا زال البعض يتحدث عن الدستور أولا، يعني إعلان نتيجة فوز الدكتور محمد مرسي يؤكد أن خيار الانتخابات أولا هو كان الخيار الأجدى لنا كإسلاميين وكقوة وطنية في مصر. فكرة وضع الدستور أولا حتى هذه اللحظة لا زال الصراع على تشكيل هذه اللجنة، وهل هي لجنة يعني موافق عليها أم لا، وماذا ستناقش وماذا كذا. ثبت أخيرا أن الخيار الانتخابات أولا هو الذي أتى بممثل الشعب، حتى وإن كان تم حل البرلمان ثم أتى الرئيس، لكن هذه الفترة المؤقتة بالتأكيد بها كثير من المشاكل، كثير من الخسائر التي خسرناها بسبب الصراع وعدم التوافق. لكن الآن نحن أمام رئيس منتخب، علينا أن نعطيه فرصة، علينا أن لا نضع أمامه ألغام تعطلنا وتعطله أيضا، علينا أن نثق فيه ونثق في قراراته، ونحن معه، يعني نحن مع الرئيس لكي يحل كل هذه المشكلات بينه وبين القوى السياسية المختلفة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أنا في تقديري أن هناك كانت خلال الفترة الماضية هو صراع أو طرفين، قوة سياسية ترفض إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أي صلاحيات، ومن ناحية أخرى يبدو أن هناك قوة داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا تريد أن تعطي الإسلاميين أي صلاحيات. نحن الآن أمام رئيس هو رئيس الجميع، عليه أن يسعى لحل هذه المشكلات وإزالة هذه الألغام، لأن مصر لن تستطيع أن تكمل مسارها في ظل هذا الصراع بين المدني والعسكري وبين الآخرين الذين اخترعوا موضوع المحاصصة، وأنه هناك تيار مدني ضد التيار الإسلامي.
بس كلمة المحاصصة دي
أنه لنا حصة يعني زي العراق بالضبط، يعني زي العراق المحتل بالضبط، أنه القوى السياسية تريد، كل قوة تريد حصة.
نعم.
فوصلنا في الآخر أنه هناك الشيوعيين واليساريين الذين يشكلون تقريبا ثلاث أحزاب اللي هم عاملين الدوشة دي كلها، اللي هو الحزب التجمع رفعت السعيد ودوره لازال لا يريد أن يتوقف عن هذا الدور المعادي لكل ما هو إسلامي، وما هو حزب المصريين الأحرار ثم الحزب المصري الديمقراطي. هذه الأحزاب الثلاثة هم الذين يقودون.
هل الأحزاب مش حاسة بقيمتها في الشارع يا أستاذ عامر؟
ليس لهم ثقل أساسا، يعني ليس لهم ثقل في الشارع، لكن هم الذين أفسدوا كل محاولة للتوافق. حتى اللجنة التأسيسية الأخيرة هم الذين خرجوا عنها وكادوا أن يفسدوها لولا أن القوى الأخرى يعني اكتشفت هذا الاستنزاف المستمر. لا، فأنا أريد أن أقول أنه الرئيس علينا أن نعطيه فرصة ونثق فيه ونحن معه، يعني نحن معه وعلينا أن ننصحه، لكن لا يمكن أن نستمر في أن نضغط على الرئيس، فبدل من أن نضغط على القوى الأخرى نفاجأ نحن بأنفسنا نضغط على الرئيس الجديد.
ده يرجعني للدكتور يسري، لأن كذا تعليق جاي لحضرتك بيتكلم عن وجودك على قناة سي بي سي، أنك أنت قلت مع السيدة لميس الحديدي ربنا يهديها يا رب، كانت بتسألك عن الموجودين في التحرير، فأنت قلت لها لازم يرجعوا البيت ويتم نقاش سياسي بين المجلس العسكري والقوى السياسية، فبتقول لك هذا مرفوض رفضا تاما، ولا يمكن أن يكون هذا رأي السلفيين ولا الإخوان ولا أي قوة ثورية، لأن إحنا لنا أربع طلبات، لا للضبطية القضائية، لا للإعلان الدستوري المكمل، لا لحل مجلس الشعب، لا لحل الجمعية التأسية والتي يهددوننا بحلها مرة أخرى.
يعني الكلام ده كله مكتوب عندك؟
آه والله.
الكلام ده كله ما حصلش يعني.
لا مش لا، ده الكلام دي هي دليلها
يعني، هو تلتين
الكلام ليها
ما حصل.
انما تلت الكلام اللي
هي قالته هي ما ردتش كده خالص. هو احنا
بنتكلم عشان ما نظلمهاش، انا قصدي اقول لحضرتك هي بتقول ان انت قلت يرجعوا البيت عشان يتم نقاش سياسي، انما هي بقى اللي بتبعت نور الهدى بعتها بتقول احنا مش هنسيب الميدان، احنا لينا اربع طلبات وبتقولهم. يعني
الرابع ايه؟ طيب
لا للضبطيه القضائيه، لا لاعلان الدستور المكمل، لا لحل مجلس الشعب، لا لحل الجمعيه التاسيسيه.
هم الجمعيه التاسيسيه محدش عايز يحلها،
هم شايفين انه الجمعيه التاسيسيه لحد وقتنا هذا التيارات الليبراليه رافضه الجمعيه التاسيسيه دي، يعني وما زالت بتلوح بانها ستنسحب منها.
يعني يا استاذ خالد احنا بندير حوار سياسي. نعم. عمر الحوارات السياسية أبدا ولن تستقر مصر والحوارات السياسية بتدار في الشوارع. دي نمرة واحد. نمرة اتنين
احنا بمعنى لا نشرح دي معلش.
أنا بس أنا هكمل ويمكن كلامي هيجيب سياق الشرح يعني.
طب.
أنا دلوقتي القوة السياسية المجلس العسكري اتخذ قرارات بدون الرجوع للقوة السياسية وبدون الرجوع للإرادة الشعبية اللي هو الشعب اللي هو الحق الأصيل في إصدار قوانين أو الموافقة على إصدار قوانين تحمل معنى الدستوري. فأنا دلوقتي كقوة سياسية المجلس العسكري همشني ولم يعني ياخد برأي. فأنا قلت لابد من إدارة حوار سياسي بين القوى السياسية الوطنية الرئيسية في البلاد وبين المجلس العسكري لتعدي النقطة دي والخروج من مأزق أو الخروج من الأزمة السياسية اللي عملها المجلس العسكري بالقوانين اللي طلعت وراء بعض. يمكن أنا بختلف مع الدكتور حمدي برضو بالنسبة للضبطية القضائية. أنا عايز أعرف هي قعدت في درج وزير العدل لمدة أسبوع وطلعت لنا فجأة قبل الانتخابات بيوم، إذا كان هي بريئة قوي بالشكل ده هو قعد في درج أسبوع وطلعها بعد أسبوع طلعها بعد اسبوع من الدرج وفجاه تم اعلانها قبل اجراء الانتخابات الاعاده بيوم واحد. فدلوقتي في قوى سياسيه هتقعد مع المجلس العسكري علشان تخرج من الازمه. نمره اتنين لابد يكون عندنا قنوات شرعيه وعندنا قنوات
يعني
قانونيه.
هل الناس تفهم ان مثلا حضرتك نمشي اقول جمله بس حاضر وتكمل معايا، يعني نفضل في الميدان بضغط وقرارات شرعية تتحرك مع الدكتور محمد
لابد
ولا نوقف الميدان شويه ونشوف الدنيا ايه؟ يعني انت شايف ايه؟
يعني هي الاخت اللي بتتكلم دي هتفضل قاعده في الميدان على طول؟ خلاص هي تفضل قاعده في الميدان، ما حدش هيحجر على حد عايز يعمل ثوره سلميه. ولكن في نفس الوقت الثوره السلميه والتظاهرات المستمره مش هتحقق اهدافها الا اذا كان في حوار بين المجلس العسكري والقوى السياسيه اللي كلها رافضه الاعلان الدستوري المكمل وكلها رافضه الضبطيه القضائيه وكلها رافضه حل البرلمان وكلها رافضه الاعتداء على الجمعيه التاسيسيه اللي بتدار بواسطه مستشار قدير جدا 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 على اعلى مستوى من الاقتدار وعلى اعلى مستوى من التوافق بين التيارات الموجوده الداخليه.
نعم.
لكن حكايه ان انا كل ما انا احب ان انا يعني اظهر راي سياسي في مشكله سياسيه اصلا تدار بين السياسيين وبين المجلس العسكري عن طريق التظاهر في الشوارع، ده ممكن يكون وسيله ضغط بس مش وسيله ضغط كل يوم.
نعم.
انا مش هوقف الحياه العامه في مصر علشان انا ادير حواراتي السياسيه في الشوارع. ده رايي انا الشخصي.
ده رايك الشخصي.
رايي الشخصي. نعم. اللي يعجبه خلاص كان بيه، اللي ما يعجبهوش احنا في مصر لابد يكون في قنوات شرعيه، لابد يكون في اطر قانونيه نتحرك من خلالها في اي مشكله هتستجد، ودي هتستجد كتير مش لجوء للشارع. لابد يكون في عندنا اطر نقعد نحل من خلالها اي مشكله سياسيه تطرأ على الشان المصري.
دكتور حمدي يمكن بس الحاج برضو عن جمعية تأسيس الدستور في آخر سؤال لحضرتك وهرجع أختم بالأستاذ عامر. جمعية تأسيس الدستور شايف أنها هتمشي في مسارها الطبيعي والدستور هيتحط الفترة المقبلة، ولا هنفضل في فكرة نجمع ونقول لا ننسحب نجمع وننسحب؟ دي
هي في مشكلة أن فيه أعتقد طعن أمام مجلس الدولة في تشكيل اللجنة التأسيسية
اللي هي الحالية.
الحالية
نعم. الثلاث هينظر فيه بكرة يمكن ولا بعد
تقريبا. وده قائم على سببين قانونيين. هو لازم لا يا في قانون يا ما فيش قانون. هو ده العك اللي حاصل بسبب الاختلافات القانونيه، واحيانا بتبقى اختلافات وهميه من بعض الناس زي اللي بيتكلموا على الضبطيه القضائيه ما هوش عارفين يعني ايه ضبطيه قضائيه. ضبطيه قضائيه ضبط متهم ارتكب جريمه بالفعل لا لها علاقه بالاعتقال ولا بزوال الفجر ولا حاجه اطلاقا. الجمعيه التاسيسيه فيها ماخذين حسب الطعن المطروح. الماخذ الاول ان حكم مجلس الدوله الاول قال لا يجوز ان يكون من ضمن اعضائها اعضاء من مجلس الشعب.
طب ده سقط
معلش
المجلس ولا ما سقطش؟
لا ده حكم موجود مجلس الدوله. التشكيل الجديد تضمن اعتقد 20 عضو من الشعب فخالف حكم المحكمه مجلس الدوله. المأخذ الثاني ان الجمعيه التاسيسيه شكلت بقانون بقصد انها تحصن ضد الطعن عليها امام مجلس الدوله، عشان لما يبقى قانون ما اقدرش اروح مجلس الدوله لازم اروح المحكمه الدستوريه العليا. فاتعمل قانون مخصوص عشان ما حدش يطعن فيها امام مجلس الدوله، ولكن حصل خطا يقال انه هذا القانون لم يوقع من المجلس الاعلى
للقوات المسلحه
ولم ينشر في الجريده الرسميه، اذا هو ليس قانون. وبالتالي تشكيلها من هاتين الزاويتين
تشكيل. هل تتوقع ان الحكم اللي جاي بالنسبه
احتمال يلغي
حل ثاني؟
طب احتمال.
طب احنا هنفضل في موالي الحل
صح هذين
يعني ندخل 100 ليبرالي فيها ونطلع اي حد؟
ما هو ده سبب يا سعادتك، هو اساسا قانون العزل وهم بيضعوه في ناس قالت لهم يا جماعة ده غير دستوري لأنه فيه إخلال بقواعد أساسية من ناحية الحقوق والحريات العامة، فقالوا بدل ما نحطه في شرط في انتخاب رئيس الجمهورية نهرب من الحتة دي ونحطه في شروط القانون مباشرة الحقوق السياسية. ما ينفعش، لأن برضو حصل من طعن فيه وقال إلى المحكمة الدستورية العليا اللي قالت أنه غير دستوري. فإذا المسائل الدستورية في حاجات واضحة يعني، نعم. مبادئ أساسية، والإخلال بالمبادئ الدستورية ضد كل الناس، مش ضد فريق ضد فريق يعني، كان لمصلحتي أنا النهاردة فهو ضد مصلحتي بكرة وهكذا، فلازم احترام المسائل الدستورية مسألة أساسية لا يمكن لدولة محترمة أنها تتجاوز عن احترام القضاء واحترام الدستور.
أستاذ عامر، الأيام اللي جاية تنصح الدكتور محمد مرسي في خلاصة الحلقة كده يعمل إيه علشان ما ندخلش في متاهات؟ لان بتصور ان في ناس هتفكر كويس جدا تدخل مصر الفتره اللي جايه دي بعد فوز الدكتور مرسي، واول ما يحلف يمين هتفكر هتدخله في متاهات. ايه الاولويات اللي يتحرك بها الدكتور محمد مرسي عشان يفوت على هؤلاء فرصه الدخول، او ان احنا يدخلونا في النفق الطويل اللي مش عايزين نخرج منه؟
يعني هي بس ملاحظه سريعه متعلقه بال استمرار التظاهر والتعبير عن الرأي، هذا شيء مطلوب، ولكن في شعرة علينا أن ألا يكون هذا التحرك يعني يعرقل حركة الرئيس ممثل الثورة، بمعنى أنه فليكن هذا معين للرئيس لتحقيق مطالبنا، وأعتقد أن هذا مطلوب لأنه إحنا مطالبنا لن تتحقق بسرعة. بالنسبة للفترة القادمة أعتقد أنه علينا أن نفرق بين شيئين، بين نظام سقط وله بقايا، وبين الدولة المصرية، بين الدولة المركزية المصرية. نحن في الفترة الماضية بسبب تضارب المواقف حدثت كثير من الأخطاء أعتقد يجب أن تراع، يعني فكرة الهجوم على الجيش بشكل مطلق، يعني علي طبعا بالتأكيد كان هناك أداء سلبي ومواقف،
هل ما شفتش ده؟ ما شفتش.
لكن علينا ألا نستعدي فكرة المدنيين ضد العسكريين، فليس كل عسكري شيطان وليس كل مدني ملاك، علينا أن يعني نخفف من حدة العداء لكل ما هو عسكري، لأن هذا شيء أعتقد في تقديري سلبي. أيضا كانت هناك محاولة لافتعال صدام دائم مع جهاز الشرطة، فأصبح هناك كثير من رجال الشرطة يعني يتخذون مواقف معادية للحركة السياسية بشكل عام. أيضا المعركة التي كانت ضد رئيس الوزراء في فترة من الفترات يعني استعدينا فيها الجهاز الإداري للدولة من محافظين ورؤساء مدن وموظفين وغير ذلك. أيضا فكرة تعميم العداء لأعضاء الحزب الوطني بشكل عام، يعني فكرة ان احنا نتعامل مع كل الحزب الوطني عندهم فلول، بالتأكيد في المحافظات وفي القرى معروف انه العائلات كلها كانت تنضم للحزب الوطني وكثير من الناس كانوا ينضمون للحزب الوطني، فهذه
حتى الدكتور محمد مرسي يعني كان قال ده، استاذ عامر كان قال ان في بعض الناس في الحزب الوطني كانت دخلت فيه عشان تمشي مصالحها.
بالتأكيد يعني لما كان لو انت في اي بلد عائلة دخلت حزب وطني العائلة الثانية لازم تخش من باب التوازن القبلي والعائلي، فهذا يراعى، بمعنى انه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة يعني وكانوا يحاربونه حتى الامس قال اذهبوا فانتم الطلقاء، فكرة انك انت تكثر من العداوات او تخلق المزيد من العداء هذا ليس في صالحك، وهذا الذي جعل احمد شفيق بغض النظر عن نسبة الاصوات التي تم شرائها، لكن هناك من اعطوا اصواتهم لاحمد شفيق لانه بقايا النظام السابق استخدموا نفس الاساليب القديمة اللعب على العائلات والقبليات واستخدموا هذه العداوات التي ربما يعني لم نكن نقصدها بشكل مباشر. نحن الآن لدينا رئيس وهذا الرئيس سيشكل حكومة، نحن نريد أن نبعد النظام السابق ونتخلص من كل بقاياه حتى لا يكون هناك فرصة لأن يستعيد النظام السابق قوته مرة أخرى.
هذا لن يتم إلا بعملية إحلال وعدم الخلط بين النظام السابق والدولة المصرية التي هي في الآخر علينا أن نحافظ عليها، لأن هذه الدولة المصرية أو أنا أسمي يعني البعض يسميها الدولة العميقة وأنا أسميها الحكومة المركزية اللي لها 7000 سنة. يعني فكرة أنك تريد أن تزيل الدولة كلها لن تستطيع، أنت قد تصطدم بالقضاء قد تصطدم بغيره. فأنا أعتقد أنه نحن أمام فرصة الآن، لدينا رئيس يستطيع أن يفرض هيبته على كل هذه الأجهزة في هذه الدولة المركزية، ونستطيع أن نخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه بأن تنتهي هذه العداوات، تنتهي هذه الخصومات، ويكون الفيصل هو الصندوق الانتخابي، ويكون القانون هو ساري على الجميع.
ظلمتك؟ ها؟ خدنا وقتناه براحتنا. هناخد بس فرحة إعلان النتيجة وارجع في دقيقتين على حاجة عشان ما نطولش عليك وقتنا كده، نشوف الفيديو بإذن الله ونرجع نكمل كلامنا.
تكون النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية مصر لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية التي جرت يومي 16 و17 من يونيو سنة 2012 هي كالآتي: إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 50,958,794 ناخبا. إجمالي عدد الناخبين الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم 26,420,763 ناخبا، نسبة الحضور 51.85%. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 25,577,511. إجمالي عدد الأصوات الباطلة 843,252. ما حصل عليه كل مرشح: الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12,347,380 بنسبة 48.27%. الدكتور محمد مرسي عيسى العياض 13,230,131 بنسبة 51.73%. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 من يونيو هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياض. واللجنة رئيسا وأعضاء وأمانة تهنئ السيد الدكتور محمد مرسي بفوزه.
كانت لحظة مهمة جدا أسعدتنا وأدخلت الفرح على سرور اللي انتخبوا الدكتور محمد مرسي وحبوه وأيدوا مشروعه. وأتمنى أنها تكون لحظة بعد ما تخلص يعني فكرة اللي زعل من المرشح وخسر، يعني بعد كده نحط أيدينا في أيدين بعض زي ما بيحصل في كل الدول اللي بتقبل عملية ديمقراطية، إن الخاسر والفائز بيبقوا تحت مظلة رئيس واحد هو اللي هيقود البلد. ما بنجيش نقول أصل الفرق زي ما بعض الإخوة الأفاضل بيتكلموا بسذاجة سياسية، أنا النهاردة هبقى مؤدب خالص مش هتكلم عن حد فيهم، يعني كلم بسذاجة سياسية يقول لك الفرق الضئيل ده لازم يخليه يبقى فاهم كويس ان ايه نص الشعب مش عايزه، يعني مش عارف نص الشعب مش عايزه، يعني المفروض يعمل ايه؟ اعتذارات، ويقدم اعتذارات، ويستسمح فلان ويستسمح علان. بختم حواري خلاص، ماشي غير 30 ثانية عند حضرتك. مهند بيقول لك هو انتوا تاني هتقعدوا يعني تمجدوا في المجلس العسكري؟
انا بس بقول لمهند المجلس العسكري ده مؤسسة وطنية من افراز الشعب المصري اصلا، ما هوش مؤسسة اجنبية. صبروا كتير على إساءات تم توجيهها إليهم، كان تميزوا بسعة صدر كبيرة جدا
بعض الإساءات وصلت للسباب، أداروا عملية انتخابية نزيهة جدا برلمانية وشورى، وفي نفس الوقت يعني أداروا عملية رئاسية كان ممكن يتحكموا فيها ويتلعبوا فيها من المرحلة الأولى للانتخابات، ما ينتظروش للمرحلة الثانية أو مرحلة الإعادة. بس أنا بوجه رسالة صغيرة للواء حمدي بدين، ياريت ما ينامش الليلة إلا بعد ما يفرج على جميع من هم في السجون، من هم في المعتقلات، خليهم يعيشوا مع الشعب المصري الفرحة، خلينا نبدأ عهد جديد وعصر جديد ما فيهوش معتقلات، ما فيهوش معتقلين، وما أعتقدش إن هم أقل من النماذج اللي تم الإفراج عنها قبل كده.
صحيح.
وهم في الآخر ولاد مصر، خلينا نعيش الفرحة كلنا بإذن الله عز وجل.
أستاذ عامر،
أنا بس فكرة الاعتذارات، يعني خلال الفترة الماضية كثير من الناس كان يطالب الإسلاميين بالاعتذار، يعني حتى إنه طلب منا أننا نعتذر لطوب الأرض. يعني فكرة الاعتذارات أن تعتذر عن شيء خطأ، لكن ثبت في الآخر أنه الانتخابات أولا هي التي أفرزت هذا المسار رغم كل العقبات. أما فكرة الدستور أولا ومن يطالبون أن نعتذر لكل القوى السياسية التي وقفت مع الدستور أولا، فهذا الشيء أعتقد ثبت اليوم فوز الدكتور محمد مرسي أننا كنا على حق، وأننا عندما تمسكنا بالانتخابات وبالصندوق الانتخابي أن هذا هو الطريق الآمن الوحيد رغم كل العقبات التي مرت. نحن اليوم نجني ثمرة الصندوق الانتخابي، وأن يقول الشعب كلمته، وأن نحترم إرادة الشعب، وأن نقبل في النهاية أن يقول الشعب المصري مع من ينتخب من ويؤيد من. فعلينا أن نحترم الصندوق الانتخابي ولتتوقف هذه الحملة التي تريد أن تلقي علينا يعني أعباء نحن في حل عنها.
ومختلفين على تكوين الدستور.
دكتور حمدي،
أنا أعود إلى الأسلوب التصالحي الذي جاء في خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الدولة، و ما أظهره من مد يده إلى الجميع، وما أبداه من نظرة مستقبلية، ومن تحية للقوات المسلحة، وأنا أثني على هذه التحية بالذات. القوات المسلحة تحملت الكثير ولم تخطئ كما أشاع البعض، إنما كانت متسامحة ومتساهلة وكانت متوازنة في جميع ما اتخذته من قرارات، وهذا يحسب لها ولا يحسب عليها. وأتمنى أن يكون المستقبل هو تعاون بين جميع القوى، وأن الدكتور مرسي يختار شخصيات محايدة موضوعية على مستوى عالي من الكفاءة دون الالتفات إلى هذه الأحزاب اللي كثير منها ليس له وجود في الشارع. وأنا أتمنى التوفيق للجميع.
أماني زكي، فبختم أماني زكي، ألف مبروك علينا كلنا فوز الدكتور مرسي. أماني ألف مبروك. خالد أبو عيطة بيقول لي أرجو أن يكون خطابكم الإعلامي توافقيا وجامعا لكل المصريين، ولا تستخدم اتهامات العمالة للأشخاص أو القنوات الفضائية. لا، أنا عايز بس أريح الناس اللي بتتصور ان فوز الدكتور محمد مرسي خلينا بامطاطي في الاعلام مش هفتح بقي تاني وهفضل طول النهار والليل كل ما حد في الناس دي يهلفط بكلام فانا اقول معلش سامحوهم. لا، انا النهارده متسامح وهادي، بس عشان ما يفهموش ان التيارات الاسلاميه تيارات عدوانيه. لكن اي حد من الاعلام الليبرالي هيحاول يقرب من ديننا او يلعب على خراب بلدنا بالكلام هديله فوق دماغه. مفيش حاجه اسمها انك انت تقول لي مفيش حد ما عندوش عماله. لا، في ناس عندها عماله في مصر موجوده وواضحه. كونك انت عايش في الوهم ده موضوعك يا اخي الكريم يا خالد يا ابو عطره اللي باعت. مش معنى ان في ناس ايدت الدكتور محمد مرسي ننسى انها كانت في مرحله ما هتضطر للشكل النهائي انها تايد. لا، في شغل، في اجندات، في كلام واضح. انا بتمنى ان الدكتور محمد مرسي ما يقعش تحت ابتزاز، وما اتمناش ان احنا طول النهار والليل عمال على بطال اسهالات الاعتذار لكل الناس اللي شتمتنا وسبتنا وخونتنا واعتبرت التيارات الاسلاميه عملاء امن دوله وعملاء مجلس عسكري والكلام اللي كان بيتقال. ان احنا على طول مباشره بمجرد فوز الدكتور محمد مرسي لازم يعني ايه نقدم لهم اعتذار ونقول حقوقوا علينا. لا، احنا مش هنعتذر لحد الا اذا اخطانا، وقلنا ان اللعبه السياسيه تحتمل وجهات نظر، ممكن نخطئ ونصيب، انما مش فاهم يعني ايه اعتذار. يعني النهارده طلع ناس على التلفزيون، طلع لي واحد تطول ما هو قاعد، وعلى الاخوان ان يعتذروا للثوار وان يعتذروا للاحرار وان يعتذروا. احنا هنقضيها استفتاءات، وخلصنا من الاستفتاءات هنقضيها اعتذارات؟ ما اعتقدش ده كلام منطقي خالص. الايام اللي جايه هتثبت مين الناس اللي عايزه مصر تمشي وتقف على رجليها، ومين الناس اللي عندها اجندات وكلام هيبقى واضح، وهنحاربهم وهنقاومهم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. احمد فايد بيقول ساءني ما رايته من النائب محمد العمده والشيخ مظهر شاهين من 20 دقيقه، ده الكلام ده طبعا هو بعته من ساعتين لان احنا بنقرا الكلام متاخر، منذ 20 دقيقه تقريبا على قناه الجزيره من التحرير وهم يحملون الصليب ويشيرون به للثوار. لا يجب ان تنسينا الفرحه ديننا. طبعا كلام واضح
مش ممكن تنسينا الفرحة معتقداتنا، وان احنا برضو ما هو ده نوع من انواع اللي احنا بنتكلم عليه، بنحط بقرش على بقرشين. يعني ما ينفعش انا مسلم احمل صليب، خلينا واضحين وخلينا عاقلين عشان ما تجيش تقولوا بعد كده احنا بنعمل فتنه طائفيه. احنا اتكلمنا دلوقتي ان مصر لكل المصريين، الدكتور مرسي اتكلم مصر مسلمين ومسيحيين، احنا بنقول نفس الكلام، لكن العقيده ده شيء في دمنا. ما ينفعش وسط احتفالاتنا وافراحنا ان احنا نغضب ربنا اللي نصرنا بان احنا نعمل حاجه تغضبه علينا سبحانه وتعالى. انا بشكر حضراتكم، تعليقات كتير، لكن طبعا في ايمان بتقول نفسي بقى قناه الحكمه ترجع تاني ودكتور وسام يرجع لبرنامج قناة الحكمة، هترجع بسلامة الله. في ناس من المغرب والجزائر بيهنوا الشعب المصري بفوز الدكتور محمد مرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير. بشكر ضيوفنا الكرام دكتور يسري حماد، أستاذ عامر عبد المنعم، دكتور حمدي عبد الرحمن على تواجدكم معنا. سهرناكم النهاردة شوية وخدنا وقت الشيخ صفوت حجازي. هل تتوقع أن يسلم المجلس العسكري السلطة في الموعد المحدد؟ طبعا قلنا الاستفتاء الصبح، لو كان شفيق كسب هيسلمها حلفوز شفيق بنسبة 20%، ولو كان مرسي كسب الاحتمال أن يسلمها بنسبة 30%، ولن يسلمها في كلتا الحالتين 50%. هيسلم 30-6؟ يسلم 30-6؟
يسلم 30-6. هو شكل التسليم مش قضية التسليم، شكل التسليم هيكون ازاي بس، هي دي اللي نتكلم فيها.
طيب شكرا جزيلا، أشوف بكرة حضركم على خير بإذن ربنا سبحانه وتعالى. افرحوا واتبسطوا واسجدوا لله شكر، وادعوا ربنا بالليل في سجودكم وقيامكم وفي صلاة الفجر بكرة إن شاء الله إن الجاي يكون في مصر أحسن، وإن ربنا يهيئ لمرسي البطانة الصالحة، وإن احنا نتحاب في الله عشان خاطر بلدنا. وأي حد تشعروا فيه إنه بيتكلم بلغة مش عايز استقرار مصر، هنهاجمه وهنديله على دماغه بإذن الله بالقانون وبالدفاع بمشيئة الله عن بلدنا وعندنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.